بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا مشروع بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأعلى درجته وأكرم نزله ووسع مدخله، وعلماء المسلمين على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. ولذلك قرأتنا في باب التقوى الحديث الرابع. نعم.
رقم الحاسر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، قال النووي رحمه الله تعالى الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أمين هي الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل عليه الصلاة والسلام ولا بأي أحد من الخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
إذن بغير الله يخرج الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته بغير الله سوى الله فهي يمين غير شرعية سوى الله. من حلف بغير الله، يقبل أن أقول حلف بالأب، حلف بالأمانة، حلف بشقة العشرة، حلف بالعيش والمنح، حلف بالعشرة، حلف بعياله، حلف بكذا، كل هذا بغير الله. يبقى هذا من جوانب كلمه صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله. والله عز وجل بأسمائه وصفاته، إذا حلف بأسمائه والرحمن فحلف بصفاته، فقال: وعزة الله والذي نفسي بيده، وهكذا. إذا حلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فهو حالف بالله، وهذا فيه الرد على من قال بأن أسماء الله عز وجل مخلوقة. إذا لو كانت أسماء وصفات مخلوقة لما جاز الحلف بها لأنها مخلوقة، ولكن أسماء وصفات سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. ولهذا
قوله عز وجل: الله خالق كل شيء، حينما قالت الجهمية: القرآن شيء، وبالتالي يكون القرآن مخلوقا، لأن الله قال: الله خالق كل شيء والقرآن شيء. فنقول: القرآن شيء، لكن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه لا يخرج عنه. إذن سوى الله مخلوق، فكل ما سوى الله مخلوق، فالله بأسمائه وصفاته خالق كل شيء، ومن صفاته الكلام وهو القرآن، فلا يكون مخلوقا. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات، قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولو كانت الكلمات مخلوقة لكانت استعاذة بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. إذن الله بأسماء وصفاته، ذاته، أسماؤه، صفاته، كل ذلك ليس مخلوقا، لكن هذا أسسوه على منهجهم ألا وهو أن الله عز وأن أسماء الله عز وجل مخلوقة وأن صفات الرب سبحانه وتعالى مخلوقة، ولهذا عندهم لا يجوز أن تدعو الاسم فتقول يا رحمن يا رحيم لأن هذا مخلوق، إنما تقول يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم، فتدعو ذاتا. ولهذا المعطلة يعبدون عدما كيف؟ مع أنهم يقرون بالذات وبوجود الذات ويقرون بذات لا يماثلها ذوات، كيف يكونون عبدة عدم مع أنهم يقرون بالذات؟ الجواب لأنهم حينما عطلوه عن الصفات فقد عطلوا الذات وإن أقروا به. لماذا؟ لأنه لا ذات بلا صفات، الذات التي لا صفات لها لا وجود لها، الذات التي لا صفات لها لا وجود لها، أي ذات مخلوقة فضلا عن الخالق سبحانه وتعالى لها صفات، أنا لي صفات أنت لك صفات، الحديد له صفات، كل شيء له صفات، فالذي لا صفات له لا وجود له وعليه، فتعطيلهم للصفات يعود على التعطيل للذات، فالمعطل يعبد عدما وإن أقر. ولهذا يقول العلماء وجود الله عند المعطلة وجود مطلق، يعني وجود
في أجهاء ليس وجودا في الواقع الحقيقة، أن الله عز وجل له ذات وموجودة أين هي وفين وما صفاتها،
فهذا يعود على منهجهم بالإبطال، فالمعطل يعبد عدما وإن أقر بوجود الله لكن أين وجود فين، وإن أقر بذات الله سبحانه وتعالى لكنه يجحد الصفات، فيعود ذلك على الذات بالبطلان. فالله بأسماء وصفاته خالق كل شيء. وتأتي المسألة الأخرى، هل أسماء الله عز وجل هي الله أو ليست هي الله أو ماذا؟ وأجاب أهل السنة والجماعة على هذا بأنه لا يعمم القول بأنها هي الله أو ليست الله، وإنما هذه الأسماء لله عز وجل، والله عز وجل ذاته مسمى بتلك الأسماء موصوفة بتلك الصفات. فإذا أراد الذات المسمى الموصوفة فلا شك أنه لم تنفك أسماء الله عن الله ولم تنفك صفات الله عن الله عز وجل، فهي لله كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما إذا أردنا الله كاسم عربي مكتوب أمامي هذا فلا شك أنه ليس هو الذات. فالشاهد أن الحلف بالله يدخل فيه الحلف بأسماء الحلف بصفاته، لأن أسماء الله عز وجل وصفات الرب سبحانه وتعالى ليست منفصلة عن الله عز وجل، فهي له سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى مسمى بهذه الأسماء أزلا وأبدا وموصوب بهذه الصفات أزلا وأبدا، إلا الصفات الفعلية، فهذه الصفات إنما تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك،
من حلف بغير الله يعني أسمائه وصفاته، فلا يجوز الحلف إلا بالله بأسماء وصفاته.
أما الله عز وجل فإذا حلف بشيء من مخلوقاته فهذا لإظهار الآية فيه وللفت الأنظار إلى عظيم قدر وعظيم آية الرب سبحانه وتعالى التي خلقها، فتعود إلى الحلف أيضا بالله سبحانه وتعالى الدال على عظمة الله، والضحى والليل
والليل وإذا يغشى والنهار يتجلى والشمس وضحاها والعصر، كل هذا إنما هو حلف بآيات الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل،
وليس لغير الله أن يحلف بهذه الآيات. وهذا يعود ثمرته على الرب سبحانه وتعالى الخالق القادر العليم الذي خلق هذه المخلوقات. نعم.
قال فمن حلف بغير الله فهو آثم ولا يمين عليه، لأنها يمين غير منعقدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
من حلف بغير الله حلف بالآباء هو هذا تستغفر الله، هذا آية عاص تستغفر الله عز وجل، لكن لا شيء يعني. هذا لا شيء يعني. ولهذا انتبه هذه المسألة الدقيقة، يعني حلف
بغير الله عز وجل، إذا حلف بالله يمينا منعقدا، حلف بالله عز وجل ولم يفعل حنث، فعليه ماذا؟ الكفار. لكن هل عليه إثم؟ إن كان يحلف وعازم ألا يفعل فلا شك أنه آثم، أما إذا حلف أن يفعل عازم على أن يفعل
ثم إنه لم يفعل فليس بآثم ولكن عليه كفار. طيب
حلف بغير الله، والحلف بالله جائز ومع ذلك عليه كفارة إذا حنث. طب حلف بغير الله غير جائز ولكن لا كفارة عليه، لماذا؟ لأنها ليست يمينا منعقدة من الأصل، لكن علي أن استغفر الله عز وجل لذلك. هذا يذكرنا بمسألة النذر، ما حكم النذر طاعة؟ نقول يجب عليه أن يفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطع. طيب وما حكم النذر معصية؟ نذر إذا نجح ولده أن يشرب الخمر فهذا لا يجوز له أن يفي، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن هل عليه كفارة أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والرجح أن عليه الكفار المعصية. طيب لو أنه نذر نذرا شركيا فماذا عليه؟ هل عليه كفارة؟ الجواب لا، ليس عليه إلا التوبة والاستغفار وليس عليه كفارة، لأن هذا لم ينعقد من أساس، فيفرق بين نذر المعصية وبين غيره وبين الشرك. أما الشرك فعليه الاستغفار والتوبة، وأما إذا كان معصية فعليه كفارة على الصحيح، فيه نزاع، والطاعة عليه أن يفي بالطاعة نذر الطاعة. فإذا اليمين بغير لا ينعقد. طب إذا قال قائل اليمين بالطلاق العلماء يقولون فيه الكفار، نقول هذا أجروه مجرى اليمين في الكفار، وليس يمينا
وإنما أجروه مجرى اليمين، وإن سموه يمينا بعض يسمي يمينا، لكن هذا بمعنى أنهم أجروه مجرى اليمين يعني في الحكم أجروه مجرى اليمين، لأن يعود إلى الالتزام وإلزام نفسه بهذا، فأجروه مجرى اليمين وليس هو يمينا. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله وهذا عمر وابن عمر يجبان كفارة اليمين في من حلف بغير الله، وهم روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحلف بالآباء وقال من كان حالفا فليحلف بالله، فدل على أنه على الاختيار لا على الإلزام والإجاب. وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن تسألني القسمة لا أكلمك أبدا، وكل مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك.
نعم، إذا كان حلفا بغير الله فيقولون على الاختيار والاجتهاد، ولكن الصحيح أنه لم ينعقد أساسا وأنه لا كفارة عليه. نعم. الحلف ايه؟ يقول عليه المركب على المكان في الحلف. هذا يجزون عن مجرى اليمين. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى النذر لغير الله مثل أن يقول لفلان علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، أو لجبريل علي نذر، يريد بذلك التقرب إليهم وما أشبه ذلك. والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله أصلا، ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه، مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله، فيكون النذر لله والمعصية. ونظير هذا الحلف بالله على شيء محرم والحلف بغير الله، فالحلف بغير الله مثل والنبي لأفعلن كذا وكذا، ونظيره النذر لغير الله. والحلف بالله على محرم مثل والله لأسرقن، ونظيره نذر المعصية. وحكم النذر لغير الله شرك لأنه عبادة. والحلف بالله على محرم مثل والله لأسرقن، ونظيره نذر المعصية. نعم. وحكم النذر لغير الله شرك لأنه عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا. وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا ولا تجب فيه كفارة، بل هو شرك تجب التوبة منه كالحلف بغير الله، فلا ينعقد وليس فيه كفارة. وأما نذر المعصية فينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين كالحلف بالله على المحرم ينعقد.
حلف إذا نظر جمع المعصية ونظر لله، لكن نظر ماذا؟ معصية. إنما الشرك مكان لله أصلا.
كالحلف بالله على المحرم ينعقد وفيه كفارة.
وأيما أعظم الشرك؟ عدم الكفارة لا يدل على أنه أقل من غيره، كاليمين الغموس، اليمين المبدل الغموس وهو اليمين الكاذب، هذه لا كفارة فيه، والمنعقد فيها الكفارة. هل معنى ذلك أن المنعقد هذا أغلط؟ المعقد ما في معصية. لو أن إنسان قال والله لأتينك وكذا وثم لم يأتي فعليه الكفار وليس بآثم أصلا، لكن عليه كفار. أما اليمين الغموس آثم لأنه حلف كاذبا ولا كفارة فيه، فليس عدم الكفارة دليل دليل أنه أهون بل أغلظ.
أغلظ لأن هذا موكول الله عز وجل أن يغفره لك ألا يغفره، هذا موكول الله. أما ما فيه الكفارة
فإن الكفارة كفارة له، وبالتالي لا يؤخذ عليه في الآخرة. أما ما لك كفارة فيه إنك لا تدري هل تؤخذ عليه في الآخرة أم لا، أنت تتوب ولا تدري. إنما الذي فيه كفارة الحدود المعاصي في المعاصي هذه فيها حدود، التي فيها حدود هذه الحدود كفارة. قال صلى الله عليه وسلم ما كان الحديث عباد بن الصامت، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فكفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم نعم
كلمنا.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. السؤال: سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها فلان يسأل عن الحلف بالطلاق، يقول إنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم تعتبر اليمين أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. فأجاب الشيخ رحمه الله: أما بعد، الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق. تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق، بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمين. كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا التعليق المحض الشرط المحض. متى وجد الشرط وقع الطلاق؟ فإذا قال مثلا إذا دخل رمضان فامرأته طالق طلقت بدخول رمضان، وإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس فزوجته طالق طلقت بطلوع الشمس، لأن هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي أو ما أشبه ذلك، فهذا يسمى يمين، لأن فيه حثا ومنعا، هذا يسمى يمين. والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلان فكلمه عند الأكثر يقع الطلاق، وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل فيقع الطلاق عند الجمهور. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع وأن يكون حكمه حكم اليمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا ليس قصده طلاق امرأته. وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق أنه ما يعمل في الشركة الفلانية ومقصده منع نفسه من العمل ليس قصده فراق أهله وإنما مقصده أن يمنع نفسه من العمل في الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما.
نعم،
ويكون عليه كفارة.
قال أبو ثور: كل يمين حلف بها الإنسان فحنث فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب، إلا أن مجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ما، ولم يجمعوا على ذلك إلا في الطلاق، فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارة وألزمناه الطلاق للإجماع. قال أبو ثور: كل يمين حلف بها الإنسان فحنث فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب، إلا أن مجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ما، ولم يجمعوا على ذلك إلا في الطلاق، فأسقطنا على الحالف بالطلاق الكفارة وألزمناه الطلاق للإجماع.
هذا كلام الإنسان الطلاق، يعني هنا ليس من أنه لا يعد اليمين في معنى اليمين، إنما يقول في وقع الطلاق.
وقال إلا أن مجتمع الأمة يعني أجمعت الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيء ما، ولم يجمعوا على ذلك إلا في الطلاق. شيخنا محمد بن نصر المروزي،
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله: في من حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حلف في يمينه، هل يقع بالطلاق أم لا؟ قال: فيها نزاع بين السلف والخلف على 3 أقوال. أحدها أنه يقع الطلاق إذا حلث في يمينه، وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين، حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع، ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة، وحجتهم عليه ضعيفة جدا، وهي أنه التزم أمرا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه، وهذا منقوض بصور كثيرة وبعضها مجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية والمباح والتزام الكفر على وجه اليمين، مع أنه ليس له أصل يقال به ولا وإلا، وبينهما فرق مؤثر في الشرع ولا دل عليه عموم نص ولا إجماع، ولكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمهم صار يظن في بادئ الرأي أن هذا عقد لازم، وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة، كما يقال إنه كان شرع من كان قبلنا، ولكن نسخ هذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وفرض للمسلمين تحلة أيمانهم، وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما فرضه من الكفارة. ثم ذكر الرأي القول الثاني. قال: وأما القول الثاني أنه لا يقع به الطلاق ولا يلزمه كفارة، وهذا مذهب داود وأصحابه وطوائف من الشيعة. القول الثالث. قال: والقول الثالث وهو أصح الأقوال وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، أن هذه يمين من أيمان المسلمين فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين، وهو الكفارة عند الحنث، إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن يوقعه ولا كفارة عليه.
إذن الذي لا يوقع لا يرى في الكفارة على اعتبار الوقوع، على اعتبار الوقوع.
محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء قال: فإن حلف بطلاق أو عتاق فقد أجمعت الأمة على أن الطلاق لا كفارة عليه، وأنه إن حنث في يمينه فالطلاق لازم له، في اختلاف الفقهاء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر ألا يفعله في أمر ألا يفعله ففعله أن الطلاق يقع عليها. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وعن عائشة قالت: كل يمين وإن عظمت لا يكون فيها طلاق ولا عتاق، فيكفرها كفارة يمين. قالت: كل يمين وإن عظمت لا يكون فيها طلاق ولا عتاق، فيكفرها كفارة يمين. وهو قول، قال ابن عبد البر، وهو قول الثوري والشافعي والأوزاعي، وبه قال ابن وهب وأبو زيد ابن أبي الغمر، وعليه أكثر أهل العلم. قال الشافعي: الطلاق والعتاق من حقوق العباد، والكفارة إنما تلزم في حقوق الله لا في حقوق العباد. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء الأمة سلفهم وخلفهم أن الطلاق لا كفارة فيه، وأن اليمين بالطلاق كالطلاق على الصفة، وأنه لازم مع وجود الصفة. ابن رشد أيضا في المقدمات قال: فصل. فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق، لا اختلاف بين أحد من العلماء أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأته على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلا أو ألا يفعله، أن اليمين لازمة له، وأن الطلاق واقع على زوجته إذا حنث في يمينه، لأن الحالف بالطلاق ألا يفعل فعلا وأن يفعله إنما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزمه ذلك، إلا ما روي عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها ألا تفعل فعلا فتفعله قاصدة لتحنيثه أنه لا شيء عليها وهو شذوذ.
إلا ما روي
عن أشهب في الحالف على امرأته بطلاقها ألا تفعل فعلا فتفعله قاصدة لتحنيثه أنه لا شيء عليها وهو شذوذ. والمهدوي أيضا شيخنا عند القرطبي في التفسير قال: وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم لمن حلف به وحنث. والسبك أيضا في إيقاع الطلاق المعلق قال: ولقد نقل إجماع الأمة، وقد نقل إجماع الأمة على ذلك، أي إيقاع الطلاق المعلق سواء كان على وجه اليمين أو لا، أئمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم، فمن ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وناهيك به. قال وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام المجتهد أبو عبيد، وهو من أئمة الاجتهاد كالشافعي وأحمد وغيرهما، وكذلك نقله أبو ثور وهو من الأئمة أيضا، وكذلك نقل الإجماع على وقوع الطلاق الإمام محمد بن جرير الطبري، وهو من أئمة الاجتهاد أصحاب المذاهب المتبوعة، وكذلك نقل الإجماع أبو بكر بن المنذر، ونقله أيضا الإمام الرباني المشهور بالولاية محمد بن النصر المروزي، ونقله الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار وبسط القول فيه، وعلى وجه لم يبق لقائل مقالة. ونقل الإجماع الإمام ابن رشد كما في كتاب المقدمات له، ونقله الإمام الباجي في المنتقى وغير هؤلاء من الأئمة. وأما الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم فلم يختلفوا في هذه المسألة، بل كلهم نصوا على وقوع الطلاق، وهذا مستقر بين الأمة، والإمام أحمد أكثرهم نصا عليها، فإنه نص على وقوع الطلاق، ونص على أن يمين الطلاق والعتاق ليست من الأيمان التي تكفر ولا تدخلها الكفارة، وذكر العتق، وذكر الأثر الذي استدل به ابن تيمية فيه، وهو خبر ليلى بنت العجماء الذي بين ابن تيمية حجته عليه، ورده بأثر آخر صح عنده وهو أثر عثمان بن حاضر، وفيه فتوى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر رضي الله عنهم بإيقاع العتق على الحانث في يمينه، ولم يعمل بأثر ليلى بنت العجماء، ولم يبق في المسألة إلباسا رضي الله عنه.
سئل شيخ الإسلام من حلف بالطلاق على أمر من الأمور، قال فيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال، أحدها أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه، وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين، حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع، ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة، وحجتهم عليه ضعيفة جدا، وهي أنه التزم أمرا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه، وهذا منقوض بصور كثيرة وبعضها مجمع عليه، كنذر الطلاق والمعصية والمباح، وكالتزام الكفر على وجه اليمين، مع أنه ليس له أصل يقال به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع، ولا دل عليه عموم نص ولا إجماع، لكن لما كان موجب العقد
قال عن ابن بزيزة في كتابه المسمى بمصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام، قال وقد قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك هل يلزم أم لا، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشريح وطاووس لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث، ولا يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة. ابن القيم ينقل عن ابن بزيرة في كتاب المسمى بمصالح الأفهام وبالراعين عن شرحي وطاووس، وبعضهم يعني ينقل عن شيخ الإسلام أيضا. قال ابن تيمية النوع الثالث من الصيغ أن يعلق الطلاق أو العطاق أو النذر بشرط، فيقول إن كان كذا فعلي الطلاق أو الحج أو فعبيدي أحرار ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده، فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، فحكمه حكم الحالف وهو من باب اليمين. وعزاه لمجموع الفتاوى.
جاء في موسوعة الفقه الكويتية لا خلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب بالحنث فيه كفارة، إلا ما روي عن أكثر الحنابلة من وجوب الكفارة على من حنث في الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحد شطري الشهادة اللتين يصير بهما الكافر مسلما، وعن بعضهم أن الحلف بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجب بالحنث فيه الكفارة أيضا، لكن الأشهر في مذهبهم أنه لا كفارة بالحنث في الحلف بنبينا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في أن الحلف بغير الله منهي عنه، لكن في مرتبة هذا النهي اختلاف. الحنابلة قالوا إنه حرام،
نعم الذي يظهر الرد على أعلم من كلام على متنه في مسألة ماذا الحلف بالطلاق جازم، يقصد بذلك الحلف لا يعلق هذا على شرط وإنما الحلف المجرد، فقالوا بأن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا شيء فيه ولا غير ولا نعقل إلا ما كان بالطلاق، فإنه متفق على ماذا على نور الكفارة في واقع الطلاق، هذا الحلف واحد يحلف بالطلاق أن زوجته كذا، فهذا قالوا بأنه الكفارة في واقع الطلاق هذا في اليمين المجرد. وأما كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا فيما يخرج مخرج التعليق إذا علقوا على شيء، حينئذ تنتقل المسألة من مسألة اليمين بالطلاق إلى تعليق الطلاق باليمين، فتكون هذه مسألة وهذه مسألة، فالاتفاق يحمل على اليمين المجردة، وأن اليمين المجردة الأصل أنها لا تترتب عليها أثرها إلا إذا كانت بالله سبحانه وتعالى، ولكن اتفقوا على أنه في الطلاق أنها لا كفارة فيها وتقع ويقع بذلك الطلاق، ويقع بذلك الطلاق، أما إذا كانت معلقة الأسماء المعلقات، يأخذ بذلك حكم المعلقات، وهذا الذي يقع فيه نزاع فيما يتعلق بمسألة الطلاق المعلق،
أما يمين مجردة
يحمل عليها كلام الفقهاء، يحمل عليها كلام الفقهاء. نعم. ما لم يذكر صيغة الطلاق كله في اليمين، الكلام الذي قرأناه الآن إنما هو في اليمين، أما في اليمين المجردة، أما فيما إذا علق
فلا شك أن الجماهير على أن حتى المعلق، لأن في مسألة المعلق تنازل فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقع مطلقا، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه يقع مطلقا إذا أعلق، لأنه يقع بوقوع الشرط، وشيخ الإسلام نقض هذا وقال هناك صور مجمع عليها خرجت عن هذا. الثاني من لا يوقعه مطلقا ولا يلتفت إليه، نوى أو لم ينوي. والثالث من فرق، بينما إذا كان ينوي إيقاع الطلاق إذا وقع الشرط، وبين من يقصد بذلك الحث أو المنع. فإذا يكون التفصيل على وجه التعليق، ويكون الجزم على وجه ماذا؟ على وجه الجزم بوقوع الطلاق بهذا اليمين، وقوع الطلاق بهذا اليمين، فإنه يحلف كذا وكذا، فحينئذ تترتب أثار عليه وتكون طالقا، لكن الكلام فيما إذا حصل الطعليق. نعم.
يقول قال سمي يمينا لهذا المعنى.
نعم.
سمي يمينا لهذا المعنى وليس فيه الحلف بغير الله، فهو ما قال بالطلاق ما أفعل كذا أو بالطلاق لا أكلم فلانا، هذا لا يجوز. إلى أن نقل كلام ابن القيم فقال قال أي أن له حكم اليمين، قال فالصواب أنه يكفر عن يمين بكفارة يمين، أي أن له حكم اليمين إذا كان قصد منع الزوجة أو منع نفسه وما قصد
إيه. نعم، هذا هو الإدخال، إدخال هذه القصود والمنع أو الحث، المنع والحث، ولا يقصد اليمين المجردة، فيحمل كلام الفقهاء فيما نقلوا فيه الإجماع على اليمين المجردة التي لا تعليق فيها. نعم.
قال فهذا يكون له حكم اليمين عند بعض أهل العلم وهو الأصح، وعند الأكثرين يقع الطلاق، لكن عند جماعة من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليهم، لأن له معنى اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله، لأنه ليس حلفا بغير الله وإنما هو تعليق، فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا.
نعم. سمين ابن القيم لما نقل في إجماع نقل عن علي وعن شريح وعن طاووس، هذا منقول عن نقل عن بعض العلم في نقل على هذا، فوالله أعلم أن الذي تجتمع به الصور هنا أنه يفرق بين اليمين المجردة وبين اليمين المعلقة. أما المعلقة فهذه لا شك أن الجماهير على أنه يقع على اعتبار بنوه على اعتبار أن من علق على شرط فيقع بوقوع الشرط، ومن قال لا يقع قال لا يقصد الشرط، إذا قصد الشرط يقع، إذا قصد كما لو علقوا على زمن مثلا إذا دخل شهر رمضان فيطالق، إنما هذا ما قصد الشرط، قصد الحث أو المنع، قصد أن حث على فعل الشيء أو المنع، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون ليس مراده وقوع الشرط مطلقا،
وإنما مراده أن يحث على فعل شيء أو يمنعه، فإذا ما فعلت فإنه ماذا؟ يكون فيه الكفارة ولا يكون فيه الطلاق. المهم أنه يفرق بين مسألة اليمين المجردة والمعلقة. المجردة فهذه يقع بها، أما غير المجردة وهي ما كانت معلقة على شيء
يراد به الحث أو المنع، فهذا الذي وقع فيه النزاع وتحمل عليه الأقوال الثلاثة، ولهذا ما زالوا يريدون خلافا حتى في أبحاث كبار العلماء ذكروا فيها الخلاف، ذكروا في الخلاف ووردوا فيها الخلاف ولم يعتمدوا فيها الإجماع، فيكون الإجماع المنقول على عينه وعلى الرأس، لكنه في ماذا؟ في مسألة الحلف المجرد، الحلف المجرد وليس المعلق. وأما الخلاف إنما يرد في المعلق. نعم، ماذا؟ يحل بالطلاق إنه أنت طالق، عليه الطلاق أنت طالق، بس هذا المجرد يا أخي، عليه الطلاق أنت طالق، بس هذا المجرد، عليه الطلاق إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق. إذن صورتان الآن، عليه الطلاق أنت طالق، عليه الطلاق لو ذهبت إلى كذا فأنت طالق. هذا هو الفارق بين الصورتين، الأولى منجزة والثانية معلقة، هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. وعليه يحمل الخلاف الوارد اللي نقل ابن القيم وكذا، وكذلك ما يكون من نقل الفقهاء والعلماء. لماذا؟ لأن هذا الأمر كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه منتقد بصور مجمع عليه، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، والعلماء ذكروا الخلاف في مسألة المعلق، ذكروا الخلاف في مسألة المعلق، صحيح الجماهير توقعه على اعتبار أن هذا من قبيل وقوع الشرط. نعم، جاي متأخر انت يا استاذ ابراهيم، ما احنا قلنا ده اجراه مجرى اليمين، مجرى اليمين مش يمين، مجرى اليمين لما الزم نفسه وكذا فكان الكفارة في الالزام. ايه؟ نعم نعم، كلام العلماء هذا لان عندهم في الصورتين يقع، عندهم المعلق يقع، المعلق يقع، لكن هذا هذه المسألة غير الاولى، فيها النزاع بخلاف المجرد. نعم، طيب هذا اللي ابن نقل ابن القيم هذا فين؟ هذا ابن نقل ابن القيم عن علي رضي الله عن جماعة وعن طاووس وعن وعن طب هذا اللي بنقوله، الفرق بين المسألتين، ما هذا اللي بنقوله، فرق بين المسألتين، مسألة اليمين المنجزة واليمين المعلقة، هذا الفارق. المعلقة فيها النزاع، وأما المنجزة ففيها كما قرأت أنت الإجماع. إيه الإشكالية في الحن؟ طب ما هو حنث. لا لا، فين فين هذا إذا ذهبتي؟ إن ذهبتي هذه اللي فيها النزاع، إن ذهبتي هذه اللي فيها النزاع. أما المنجز اليمين، كل هذه الإجماعات فيما أنه يحلب اليمين، وأنهم اتفقوا على أن هذا اليمين ماذا؟ يقع به الطلاق ولا كفارة فيه، يمين 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 مجردة، هذه اليمين المجردة. أما المعلقة ففيها النزاع، ولهذا لما بحثوا في أبحاث هيئة كبار العلماء، لو تأتي ب أبحاث هيئة كبار العلماء فيها النزاع، ونزاع الطويل يعني مئات الصفحات ذكروها في هذه المسألة، كل أتى بكل ما يملك بخيله ورجله وأوردوا فيها الخلاف، وأن على ثلاثة أقوال، قول من يوقع مطلقا، وإذا قول الجماهير، قول من لا يوقع مطلقا، وإلى هذا مال أهل الظاهر وجماعة، وقول يفرق. هذا وارد في المعلق، المعلق باليمين المعلق، أما ما كان منجزا فيحمل عليه كلام الفقهاء. لا لا تسألني في معنى بأضع كلمة، كان أنا سأعيد الكلام مرة ثانية، إيه ما معنى؟ نعم نعم، هذا في يعني العلماء بحثوها في مسألة المعلق وأوردوا فيها الخلاف. نعم
ذكر.
نعم نعم،
نذكر أقوال الفقهاء كما ذكروها.
نعم،
قالوا في بحث الطلاق المعلق، قالوا ثانيا أقوال فقهاء المذاهب الأربعة، مذهب الحنفية قال البرهان علي بن أبي بكر المرغاني في الهداية، وإذا أضافه أي الطلاق إلى شرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لمرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق، قال الشارح وهذا بالاتفاق، لأن
قال مذهب
الحنفية
ها اقرأ.
قال البرهان: علي بن أبي بكر المغاني في الهداية، وإذا أضاف أي الطلاق إلى شرط وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق. قال الشارح: وهذا بالاتفاق، لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط، فيصبح يمينا أو إيقاعا. قال ابن الهمام في فتح القدير: فيصبح يمينا أو إيقاعا، أي فيصبح التعليق المذكور يمينا عندنا، لأنه لا يعمل عندنا في الحال، أو إيقاعا عند الشافعي، لأنه عنده سبب في الحال.
انت جايب لي من أبحاث كبار العلماء. ها وبعدين؟
ثم قال: وثانيا وفي مجمع الأنهار في شرح
غير الأحناف.
قال: مذهب المالكية. قال ابن رشد: قال فصل: فأما ما يلزمه باتفاق فاليمين بالطلاق لاختلاف فيه بين أحد من العلماء، أن الرجل حلف بطلاق امرأته على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلا أو أن لا يفعله، أن اليمين لازمة له، وأن الطلاق واقع عليه في زوجته إذا حنث في يمينه، لأن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلا أو أن يفعله إنما هو مطلق على صفة ما، فإذا وجدت الصفة التي علق بها.
هذا حجة من يقول بالوقوع بالشرط، وقول الجماهير نوى علق ما علق فهذا يقع. نعم.
فإذا وجد الصفة التي علق بها طلاق امرأته لزم ذلك. قال مذهب الشافعية. قال
النووي: الخلاصة الشاهد يعني أن المعلق يرد فيه الخلاف، لكن يحمل هذا الكلام منقول في الإجماعات على المنجز، وأما المعلق ففيه الخلاف. نعم.
قال شيخ الإسلام: ومن ظن في هذا إجماعا كان ظنه بحسب علمه، حيث لم يعلم فيه نزاعا. وكيف تجتمع الأمة على قول ضعيف مرجوح ليس عليه حجة صحيحة، بل الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والقياس الصحيح يخالفه. والصيغ ثلاثة: صيغة إيقاع كقوله أنت طالق، فهذه ليست يمينا باتفاق الناس. وصيغة قسم كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، فهذه صيغة يمين باتفاق الناس. وصيغة التعليق أن يقول إن زنيت فأنت طالق، فهذا إن قصد به الإيقاع عند وجود الصفة بأن يكون يريد إذا زنت إيقاع الطلاق ولا يقيم مع زانية، فهذا إيقاع وليس بيمين. وإن قصد منعها ولا يريد طلاقها إذا زنت، فهذا يمين باتفاق الناس.
نعم.
كلام الخلاصة. قال: وبعد دراسة الموضوع وتداول الرأي واستعراض كلام أهل العلم في ذلك ومن
كم صفحة ذكروا؟ هذه يمكن قرابة 300 صفحة إلا ما يزيد. نعم. قال الخلاصة:
أكثر من 70 صفحة.
الخلاصة ولا أصل البحث؟
لا، أصل البحث.
نعم.
قال: واستعراض كلام أهل العلم في ذلك
أكثر من ذلك. شوف البحث، بحث الهيئة، هيئة كبار العلماء. نعم.
ومناقشة ما على كل قول من إيراد، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يثبت نص صريح لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله باعتبار الطلاق المعلق طلاقا عند الحنث وعدم اعتباره، وأن المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال. بعد ذلك توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، سواء قصد من علق طلاقه على شرط الطلاق المحض، أو كان قصده الحث أو المنع، أو تصديق خبر أو تكذيبه، وذلك لأمور أهمها ما يلي.
ثم ذكر. نعم. يعني بالأكثرية، يعني اعتبرنا من مسائل الاجتهاد، اعتبر هذه من مسائل الاجتهاد وليست من مسائل الإجماع. ده يعني اللي يعنيني في هذا. نعم. فيحمل مسألة اليمين والقطع والجزم على عدم التعليق، والتعليق فيه الخلاف. نعم. خلاص، هم ذكروا كل شيء، كل يعني أدلى بحجته في هذا وأتى به. نعم. في القضاء أي؟ كيف خلاص هذا طلق نافذ ناجز. معلق ليه؟ هيعلقه ليه؟ هو بيحكم بطلاق هذا نافذ، القاضي بيحكم بالطلاق الناجز. نعم الايه اللي هو ايه في ايه؟ لا يقول انت طالق، لا قولها انت طالق ولا ايه؟ هات يا عد مره ثانيه صياغ ابن تيميه، يبقى يعني عايز يبقى الوقت للتعليق وقتها بحيث يعني يبقى قريبين العهد. نعم
الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، فإن هذا هو معنى قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. على رأي بعض المفسرين قالوا: واحفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله، وإذا حلفت فينبغي أن تقيد اليمين بالمشيئة فتقول: والله إن شاء الله، لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين.
يدخل في قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، يدخل فيه عدم الإكثار من اليمين. وبعض الناس أدخل الإكثار في اليمين في قول الله عز وجل: ولا تجعلها عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وكأنه فهم ولا تجعلها عرضة يعني لا تعرضوا أنفسكم لكثرة الحلف واليمين، وهذا ليس بصحيح. وإنما المعنى في قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم بالله سبحانه وتعالى مانعة وحائلة بينكم وبين البر. يأتي رجل يقسم بالله ويحلف ألا يصل أخته، فنأتي بعد ذلك نصلح بينه ونقول: أدخل عند أختك، فيقول: أنا حلفت وأنا أعظم اليمين ولن أدخل على أخت. نقول له: لا تجعل يمينك بالله سبحانه وتعالى مانعا لك من البر، بل إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذا لا تجعل يمينك بالله مانعا حائلا بينك وبين الفعل أن تبر وتتقوا وتصلح بين الناس. أما قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، فهذا يدخل فيه عدم كثرة الحلف. نعم. فإن كان كذبا فهذا إثم عظيم، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم.
قال: والصيغ ثلاثة: صيغة إيقاع كقولي أنت طالق.
طيب هذا خلاص. نعم.
فهذه ليست يمينا باتفاق الناس.
ليست يمينا باتفاق.
وصيغة قسم كقولي،
يعني طلاق صريح ما له علاقة باليمين، أنت طالق. تقصد هذه؟ أي اللي هو أنت طالق ما بيمين. إيه؟ صورة إيه؟ دي أيوة، يعني ليست داخلة في اليمين. يعني لا علاقة لها بيمين، هذا طلاق صريح، أنت طالق، هذه ليست يمينا، لما هذا طلاق صريح لا دخل له باليمين. هذه الأولى. الثانية:
وصيغة قسم كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا.
تمام.
فهذه صيغة يمين باتفاق الناس.
صيغة يمين يعني تجري مجرى اليمين، الطلاق يلزمني إن فعلت. نعم.
وصيغة التعليق أن يقول: إن زنيت فأنت طالق.
قال الصيغة الثانية: التعليق. الطلاق يلزمني.
قال: وصيغة قسم كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا.
الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، وليس إن فعلت كذا، الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، هذه صيغة يمين.
والثالثة
يبقى الأولى ليس فيها طلاق، ليس فيها حلف بالطلاق إنما فيها أنت طالق فالتصريح بالطلاق. الثانية فيها الحلف الطلاق يلزمني، يبقى هذه أجروها مجر يمين، الطلاق يلزمني. نعم.
وصيغة التعليق
قال الطلاق يلزمني ها؟ لأفعلن كذا، يعني محل والله لأفعلن كذا، هذه الصيغة الثانية. الثالثة
التعليق أن يقول إن زنيت فأنت طالق،
إن زنيت فأنت طالق،
فهذا إن قصد بالإيقاع عند وجود الصفة يقع الطلاق،
أي هذا الذي فيه الكلام. نعم.
قال
نعم الحلف بالطلاق إيه؟ ما هو هم أجروه مجرى اليمين لأنه التزم، التزم ما يلتزمه الحالف، التزم ما يلتزمه الحالف فأجروه مجرى اليمين، ولو باتفاق لا يقال هذا يمين بالله كذا لأنه ليس لا بالله ولا باسم ولا بصفات، لكن أجروه مجرى اليمين من جهة الإلزام. نعم. نعم يقوم نفس المعنى، ولهذا أهل الظاهر يلغونه مطلقا. ليه؟ لأنه ليس حلفا بالله عز وجل ولا يراعون المعنى، فلهذا أهل الظاهر لم يرتبوا عليه شيئا. نعم. يفرق بين الحلف المنجز وبين المعلق، وبين المعلق عليه الطلاق لأفعلن كذا فيقولون هذا يقع به الطلاق لأفعلن كذا. نعم. لا، الذي يخرج على هذا في مسألة الحلف المجرد ده أهل الظاهر فقط، لو الحلف المجرد، لكن الكلام في المعلق إذا علق. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وإذا حلفت فينبغي أن تقيد اليمين بالمشيئة فتقول والله إن شاء الله، لتستفيد بذلك فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى أن يتيسر لك ما حلفت عليه، والفائدة الثانية أنك لو حنثت فلا كفارة عليك، فمن حلف على يمين وقال إن شاء الله لم يحنث ولو خالف ما حلف عليه، ولكن اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقل، أما اليمين على شيء مستقبل، أما اليمين على شيء ماض فلا كفارة فيها، ولكن إذا كان الحالف كاذبا فهو آثم
لأنها غموس. نعم.
وإن كان صادقا فلا شيء عليه، ومثال هذا لو قال قائل والله ما فعلت كذا، فهنا ليس عليه كفارة صدقا أو كذبا.
صدق أو كذب.
نعم. عندنا صدقا أو كذبا.
نعم. نعم.
لكن إن كان صادقا أنه لم يفعله فهو سالم من الإثم، وإن كان كاذبا بأن كان قد فعله فهو آثم. وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين على شيء مستقبل، فإذا حلفت على شيء مستقبل
وهي المنعقد، الغموس على شيء ماضي انه فعل وما فعل، يبقى هذا كاذب، كاذب او صادق، فان كان كاذبا فهي اليمين الغموس، اثمها عظيم وهي من كبائر الذنوب ولكن لا كفارة فيها. اليمين المنعقدة تكون على شيء في المستقبل، لا افعلن كذا، والله لا افعلن كذا ولم يفعل، فهنا يحنث اذا لم يستثني، يعني يقول ان شاء الله، فإن قال إن شاء الله لم يحنث. نعم.
قال: فإذا حلفت على شيء مستقبل فقلت والله لا أفعل كذا، فهنا نقول إن فعلته فعليك الكفارة، وإن لم تفعله فلا كفارة عليك، والله لا أفعل كذا فهذا يمين منعقدة، فإن فعلته وجبت عليك الكفارة، وإن لم تفعله فلا كفارة عليك، ولكن هل الأفضل أن أفعل ما حلفت على تركه أو الأفضل ألا أفعل؟ في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها أتقى لله منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو أتقى، فإذا قال قائل والله لا أكلم فلانا وهو مسلم
فإن الأتقى لله أن تكلمه، لأن هجر المسلم حرام، فكلمه وكفر عن يمينك، لأن هذا أتقى لله. ولو قلت والله لا أزور قريبي، فهنا نقول زيارة القريب صلة رحم، وصلة الرحم واجبة، فصل قريبك وكفر عن يمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه فليأتي الذي هو خير. وعلى هذا فقس.
فإن قال أنا أعظم الحلف بالله عز وجل ولا أحنث، نقول الرب عز وجل الشارع دلك، فلا ينبغي أن تعارض بعقلك نصوص الشرع. أليس نبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير؟ فيقول بلى، نقول إذا نفذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أضرى بكتاب الله منك وعليه، فلا ينبغي الإنسان أن يجعل يمينه حائلا بينه وبين أن يفعل الذي هو خير، وإنما يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
قال: والخلاصة أن نقول اليمين.
الله عز وجل قال: ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا الإنسان نوى أن يفعل هذا الشيء بمستقبل وحلف ثم قال إن شاء الله، فإنه ماذا؟ فإنه لا يحنث إذا قال إن شاء الله، أما إذا جردها من المشيئة فعليه الكفار. هذه فائدة المشيئة. نعم.
قال: والخلاصة أن نقول اليمين على شيء ماض لا يبحث فيها عن الكفارة، لأنه ليس فيها الكفارة، لكن إما أن يكون الحالف سالما وإما أو يكون آثما، فإن كان كاذبا فهو آثم، وإن كان صادقا فهو سالم. واليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة، فإذا حلف الإنسان على شيء مستقبل وخالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة، إلا أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول إن شاء الله، فهذا لا كفارة عليه ولو خالف، والله الموفق.
طيب، لو أضمر المشيئة في نفسه ولم يتلفظ بها، ألا يترتب عليه أحكامها؟ الجواب لا. طيب، لو أنه فصل بين المشيئة وبين يمينه بفاصل خارجي أجنبي تكلم في أي موضوع آخر ثم بعد ذلك قال إن شاء الله، فكذلك أيضا لا يعمل بها، فلا بد أن تكون المشيئة متصلة، إلا أن يفصلها فاصل طارئ. عطس فواحد فحمد الله فقال له، فشمته أحد فقال يهديكم الله يصلح بالكم، فهذا كله لا إشكال فيه، لأنه لا يعتبر فاصلا خارجا وصارفا عن الكلام. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مكة: لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. فالكلام من جهة الخاص والعام، من جهة المستثنى والمستثنى والذي تعلق به الاستثناء وهو المشيئة، إذا كان الصارف عنه خرج به عن مضمون الكلام وعن صلة الكلام فإنه لا يعتد به، أما إذا كان متصلا وله حكم أو له حكم متصل فإنه يعتبر به. يبقى إذن يمين يكون فيها الإنسان إما سالما إن حلف على شيء مضى وكان صادقا، أو آثما إن حلف كاذبا ولا كفارة فيه، ويمين منعقدة وهي أنه إذا فعل الشيء الذي حلف فلا شيء عليه، وإن لم يفعله ففيه الكفارة. يبقى هذه تكون فيها الكفارة، واليمين الغموس ولا إثم فيه، واليمين الغموس لا كفارة فيه وفيه إثم، واليمين الثالثة لا كفارة فيها ولا إثم، وهي اليمين ماذا؟ يمين اللغو.
يمين اللغو أنه لا يقصد اليمين أصلا ولا يعقد قلب على اليمين، إنما ما يشاء على ثانة الناس ورط عن روح نذهب نجي كذا، ولا يقصد بها اليمين. وأجرى مجرى اليمين هذه أيضا، وهي اليمين اللغو
ما لو حلف على شيء ألا يفعله ففعله ناسيا، ففعله ناسيا، فقال هذا حكم حكم اللغو، أي لا يترتب عليه شيء إذا فعله ناسيا. نعم، كذلك مكره نفس المسألة، المكره لا فعل له يعتد به. نعم، لأنه لم يستثن، لم يستثن ما يعتد به، لابد أن يقول إن شاء الله، لابد أن يقول إن شاء الله، لكن الذي في النية ينفع لو علق في نيته على شرط، يعني مثلا قال والله ما اقترح، والله ما اقترح بيت أبوك أبدا
أبدا أبدا،
وكان هذا له سبب، تذهب الليلة الليلة إلى أبيها، لأن أخوها مثلا جاء من صفر وتسلم عليه، قال الله والله ما تروح، قالت له أنا أروح كذا، الله والله ما تروح أبد، والله ما تروح ولا شيء في بيت أبوك، وهو في نفسه يقصد ماذا؟ الليلة، مع أنه ما صرح. هذا الذي ينفع تنفع النية فيه، أما المشيئة إن شاء الله فهذه معلقة على اللفظة. نعم، نعم استغفر، لكن إذا حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله.
قال النووي رحمه الله تعالى: الخامس عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين: خطب راتبة وخطب عارضة. فأما الراتبة فهي خطبة في الجمع والأعياد، فهي خطبه في الجمع والأعياد، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في كل جمعة وفي كل عيد.
هذه راتبة، معروف أن العيد له خطبة وتكون بعد الصلاة، والجمعة لها خطبة وتكون قبل الصلاة. هذه راتبة فيأتون بها، أما الجمعة فيشرط في صحتها، وأما العيد فتصح بدونها، لكنه خلاف السنة. نعم، صححه الألباني. طيب شوف الشيخ شعيب على المسند. نعم،
قال: اختلف العلماء رحمهم الله في خطبة صلاة الكسوف هل هي راتبة أو عارضة، وسبب اختلافهم أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ولما صلى قام فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فذهب بعض العلماء إلى أنها من الخطب الراتبة، وقال إن الأصل أن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت مستقر، ولم يقع الكسوف مرة أخرى فيترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة حتى نقول إنها من الخطب العارضة. وقال بعض العلماء: بل هي من الخطب العارضة التي إن كان لها ما يدعو إليها خطب وإلا فلا، ولكن الأقرب أنها من الخطب الراتبة، وأنه يسن للإنسان إذا صلى صلاة الكسوف أن يقوم فيخطب الناس ويذكرهم ويخوفهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد في المنبر؟ هذا يمكن أن يكون تفريقا أو صورة يفرق بها في الحقيقة. اختلفوا في الكسوف، هل خطبة الكسوف، لم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ كما في الصحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبره فأشبه بذلك خطبة العيد خطبة الجمعة، أو أنه لم يصعد منبره، يعني هل النبي صعد منبره أو لم يصعد؟ إذا كان النبي لم يصعد المنبر فيه فهذا يمكن أن يفرق به بين الخطبة العارضة والخطبة الثابتة فيقال ليس هذا من الثابت، ليس هذا من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ووقف ووعظ، إما أنه على منبره أو ركب دابة أو قام صلى الله عليه وسلم وخطب كما يكون في العيد. لكن إذا كان النبي إذا انصرف من صلاته وعظ وهو جالس يمكن أن تسمى هذه موعظة ولا تسمى خطبة، تسمى موعظة وتكون طارئة لا ثابتة. نعم نعم سنده صحيح عن شرط مسلم. نعم 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 هنأتي لها الآن هنأتي لها الآن.
نعم. قال أما الخطب العارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليها، مثل خطبته صلى الله عليه وسلم حينما اشترط أهل بريرة، وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها، فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم.
شوف خطبة الكسوف هل فيها منبر؟ نعم صعب منبرا. نعم الكلام هل هي ثابتة أو عارضة؟ إنما لا شك أن الموعظة والتذكير هذا مسنون لأن النبي فعلها، لكن هل هي حكم العارضة ولا حكم الثابتة؟ نعم بحيث أن يبقى معروف هذه خطبة كسوف، ولو ما فيه داعي أو شيء يصعد الإنسان منبره ويخطب كما يخطب في العيد. نعم
قال أما الخطب العارضة فهي التي يخطبها عند الحاجة إليها، مثل خطبته صلى الله عليه وسلم حينما اشترط أهل بريرة، وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها، فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، ولكن عائشة رضي الله عنها لم تقبل بذلك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء، ثم قام فخطب الناس وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق. وكذلك خطبته حينما شفع أسامة ابن زيد رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. فأهم قريشا شأنها، فطلبوا من يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يشفع فشفع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال فخطب الناس وأخبرهم بأن الذي أهلك من كان قبلنا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. وفي خطبة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وخطب يوم النحر، ووعظ الناس وذكرهم، وهذه خطبة من الخطب الرواتب التي يسن لقائد الحجيج أن يخطب الناس كما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة ما ذكر في خطبته في حجة الوداع أنه قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذه قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس جميعا أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأمدهم بنعمه وأعدهم لقبول رسالته، فأمرهم أن يتقوا الله.
نعم إذن هذا المبحث هو أنه إذا نظرنا إلى خطب النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها على قسمين. القسم الأول خطب راتبة معد لها من جهة ورودها ثابتة أصيلة، كخطبة الجمعة التي تتكرر مع النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة، ولهذا يشترط في صحة الجمعة الخطبتان، يشترط لصحتها الخطبة، فإذا كانت الجمعة بلا خطبة ما صحت الجمعة بلا خطبة، هذا بالنسبة للإمام. أما المأموم فإن أدرك الإمام في صلاته فأدرك ركعة من الصلاة فإنه يضيف إليها أخرى. خطبة العيد كذلك خطبة راتبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك الخطبة فيها. خطبة عرفة النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة هذه الخطبة وصلى على نسق ما كان في صلاة الجمعة، وصار على ذلك المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم يلتزمون خطبة عرفة، فقائد الحجيج يخطب فيه الناس. الخطب القسم الثاني خطب طارئة، وده معروف مثل ما وقع في حديثة بريرة مع عائشة لما قال خطب النبي وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق، ومثل خطبة أسامة لما شفع في المرأة المخزومية. هذه باتفاق أيضا طارئة. طارئة هذه الطارئة هل تسن رتبة بالنسبة لنا؟ لا، تبقى طارئة. والمعنى أن الإنسان إذا وقع حدث في الناس أو شيء يحتاج إلى التنبيه قام فخطب الناس ونبههم على ذلك، هذه تكون طارئة بحسب المقتضي. طيب مثل الكسوف هذه محتمل، محتمل أن تكون طارئة ومحتمل أن تكون راتبة، والأقرب والله أعلم أنها من الطوارئ، إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد منبرة وعد لها مكان يعد في خطبة العيد وكذا، فإنها حينئذ تكون راتبة، والأظهر أنها طارئة، وبالتالي لا مر التزاما عند الفقهاء بهذه دائما، والله أعلم. نعم نعم، ما خطب الناس هذا ما في إشكال، خطب الناس هذه ما في مشكلة، هذا هو الثابت. لكن نقول هل هي الخطبة الطارئة؟ لأن النبي ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة، ولهذا لما جاءت الروايات مختلفة في صفة الصلاة كان لابد من الترجيح فيها، ولا تحمل على التعدد مثل صلاة الخوف تحمل على التعدد، فلما كانت الصلاة واحدة كان لابد من الترجيح، وبعضهم أحفظ من بعض. لكن الخطبة تحتمل على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكرر الكسوف فمثلا ترك الخطبة أو ترك الموعظة حتى نقول كانت طارئة، وفي نفس الوقت أيضا لم يتهيأ لها النبي صلى الله عليه وسلم تهيئه لخطبة العيد، لخطبة العيد ولخطبة الجمعة، ولهذا صار عمل المسلمين بعد رسول الله في الجمعة والعيدين عملا منتظما على هذا. من هنا يأتي الخلاف في مسألة الموعظة عند القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عند القبر لا خلاف في هذا، قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي وعظ عند القبر، في حديث البراء، في حديث علي بن أبي طالب، جماعة من الصحابة أنه وعظ عند القبر. لكن هل هذه الموعظة يداوم عليها وتكون كالخطبة كما هو حال بعض الناس اليوم، توسعوا جدا بما لم يسبقوا إليه، حتى صار في بعض المقابر مكبرات صوت معدة لهذا، وصار الناس يرتبون الخطيب، صار الناس يرتبون الخطيب، الخطيب الذي يكون على المقبرة اليوم، أو أنها شيء طارئ؟ فهذه لا ريب ولا شك أن النبي ما وعظ كل خطبة كل صلاة وكل جنازة، ولهذا من رتبها ترتيبه للجمعة أو ترتيبه للعيدين كان خلاف السنة. لكن إذا وقع مقتض لذلك وأنه احتاج الإنسان أن يذكر، كان يكون حادث خطير وكبير والناس فيه عندهم جزع واحتاج إلى أن يذكر الناس بهذا، أو منكر وقع أمامه وأراد أن يلفت الأنظار إليه، المهم إذا وقع طارئ من الطوارئ لا بأس. أما أنه يعتاد هذا الأمر سواء منه هو أو من غيره، يعني قد يقول قائل أنا لا أعتاد، أنا لي مثلا خطبة وموعظة على المقبرة كل مثلا أربع جنائز ولكننا نرتبها على بعض، المهم ترتيب الخطبة، ليس من يؤدي هذه الخطبة، المهم الترتيب، أن ترتب هذا ترتيبك للجمعة، فلا شك ولا ريب أن هذا خلاف السنة ولم تأتي السنة بذلك. ومن هنا نقول باب الموعظة عند القبر هذه أصلها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن على وجه معتد، يعني ماذا؟ يعني على وجه مرتب كترتيب خطبة الجمعة كترتيب خطبة العيدين، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في ذلك خطبة في الجمعة والعيدين، إذن هناك ما لا يكون خطبة مرتبة كالموعظة عند المقبرة، هناك ما يكون خطبة مرتبة مثل الجمعة والعيدين وعرفة وكذا، هناك ما قد يقع فيه الاجتهاد مثل خطبة الكسوف. نعم نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ قال: وخطبه عليه الصلاة والسلام قسمان، قسم راتب كخطبة الجمعة، وقسم عارض كخطبة الكسوف.
نعم
ذكرها في العارض،
رجحنا العارض يعني القسم العارض. نعم نعم.
قال ابن قدامة في المغني: فصل. ولم يبلغنا عن أحمد أن لها خطبة، وأصحابنا على أنها لا خطبة لها، وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: يخطب كخطبة،
وهذا يحمل على الخطبة المعروفة، وإلا ما أظن أن أحمد رحمه الله تعالى يخفى عليها أن النبي وعظ بعد الكسوف، لكن خطبة أي مرتبة كالعيدين. نعم.
قال الشافعي: وقال الشافعي: يخطب كخطبتي الجمعة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه إلى آخر الحديث، متفق عليه. قال: ولنا هذا الخبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها، ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، وهذا مختص به وليس في الخبر ما يدل على أنها على أنه خطب كخطبتي الجمعة.
نعم نعم. وهذا أيضا باتفاق، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب كخطبتي الجمعة. نعم. فهذا الأقرب والله أعلم أنها من الخطب الطارئة. نعم نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز: هل يشرع الوقوف في خطبة الكسوف؟ فأجاب: في بعض الروايات أنه صعد المنبر وخطبهم، والأمر فيه واسع، إذا صعد المنبر أو وقف أو خطبهم وجالس الأمر فيه واسع، المهم تذكيره.
نعم. قال في بعض الروايات.
نعم.
نو صعد. شوف هذا في رواية ولا في رواية في هذا. نعم. نعم
عند ال عند النسائي. قال: باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف.
جيد. قال
ثم قال بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول: إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال.
طيب الشيخ الأباني حكم عليه بيه
الحكم مش
هات كده الحكم. نعم
حكم عليه بالصح.
صحيح.
نعم
صحيح.
نعم
نعم. وفرق بين قعد على منبره وقام على منبره. قعد يعني قعد ليراه الناس، فليس ذلك خطبة العيد. قام وخطب ثم قعد، فإن هذا لم يرد. لما قعد على منبره ليراه الناس مثل ما كان في قصة أسامة وقصة اللدبية، هذه الخطب الطارئة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على المنبر حتى يراه الناس مكان مرتفع. نعم. بخلاف قام وخطب مثل ما يخطب في الجمعة، أو قام فيهم مثل ما قام في العيدين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله: وصلوا خمسكم، أي صلوا الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وصوموا شهركم،
ودل هذا على أن الواجب من قبل الشرع أصالة هذه الصلوات الخمس، كما جاء في الصحيحين: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم. لكن تنازعوا في صلوات أخرى في وجوبها، تنازعوا كصلاة العيدين، هل هي من الفرائض أم لا. فمنهم من قال هي واجب على الأعيان، ومنهم من قال على الكفاية، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة. ومثل الكسوف تنازعوا هي سنة أو فرض كفاية. نعم.
وقوله وصوموا شهركم أي شهر رمضان، وقوله وأدوا زكاة أموالكم أي أعطوها مستحقيها ولا
تبخلوا. ودل هذا أيضا على أنه لا يجب من الصيام إلى شهر رمضان. نعم.
وقوله وأدوا زكاة أموالكم أي أعطوها مستحقيها ولا تبخلوا بها. وقوله وأطيعوا أمراءكم أي من جعلهم الله أمراء عليكم، وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان ويشمل الأمير العام أي أمير الدولة كلها، فإن الواجب على الرعية طاعتهم في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك، لأن طاعة المخلوق لا تقدم على طاعة الخالق جل وعلا. ولهذا قال الله
لأن طاعة المخلوق أصلا مأخوذة من الشارع، كوننا نطيع المخلوق ونرعى حقه من الأمير ومن الأبوين ومن الزوجة بالنسبة لزوجها، كل هذا مأخوذ من الشرع، فكيف نقدمه على الشرع؟ كيف نقدمه على الشرع؟ كيف نقدمه على الشرع؟ ولهذا إنما الطاعة في المعروف، وأي إنسان له سلطة فهي مقيدة بالشرع، مقيدة الطاعة فيها بالشرع، وكل من خالف الشرع فيما وكل الشارع إليه القيام على رعية ما فإن ذلك منوط بالشرع، فالأب يسمع له ويطاع إذا أمر بالطاعة، فإذا أمر بالمعصية قال يا ولدي هات سجائر أو كذا، يا ولدي أنا كبير السن وأنت تستغل ضعفي، لم أعد أستطع أن أذهب إلى الدكان وأنت تتحكم في وأنت وأنت، قبل رأسه وقدميه ولكن لا تطعه في هذه المعصية. كذلك السلطان كما قال عمر، فإذا ضربك فاصبر، وإذا حرمك فاصبر، وإذا أمرك بمعصية فقل دمي دون ديني، فلا تستجب لمعصية السلطان إذا أمر، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فقال العثيمين هنا رحمة الله عليه في قول النبي وأطيعوا أمراءكم أي من جعلهم الله أمراء عليكم، وهذا يشمل أمراء المناطق والبلدان ويشمل الأمير العام أي أمير الدولة كلها، فإن الواجب على الرعية طاعتهم في غير معصية. يبقى ما حكم طاعة نواب السلطان وأمراء السلطان؟ اليوم يسمونهم وزراء، محافظين، مديرين، رؤساء مجلس مدينة، ما أدري إيه، كل هؤلاء احذف هذه الألفاظ في المناصب وضع مكانها أمير، فقد كانوا يسمونها أمراء، وإحنا عندنا مثل ما نقول الحاكم، رئيس الدولة، الملك، أمير المؤمنين، مثل هذه الألفاظ لا تفرق معنا، فكذلك محافظ، أمير. والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، الأمير الفرعي. ولا أدري والله من أين أتى قول البعض بأن هذه المسألة خلافية، أن منهم من قال بأن الأمراء لا يأخذون الحكم الذي للأمير العام، وأن بعضهم يقول بل يأخذ الحكم، ما أدري والله من أين أتى الخلاف هذا، من أين أتى الخلاف أن نواب السلطان فيهم قولان، ما أدري. نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعة الأمراء وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على قوم أمرهم بطاعته صلى الله عليه وسلم، أمرهم بطاعته، وهذا أمر متواتر معروف، مما يدل على أن الأمير الفرعي له حكم الأمير العام في الطاعة، في الطاعة والاستجابة له وعدم ذكر مثالبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان، لذي سلطان فلا يبديها علانية. فمن أين أتى هذا القول؟ من أين أتى هذا القول؟ أن العلماء قد اختلفوا في ما يتعلق بنواب السلطان، هل لهم حكم السمع والطاعة وعدم ذكر المثالب وغير ذلك كما للأمير أم لا، هذا كلام لا يصح فيه خلاف، بل مذهب أهل السنة والجماعة هو أن الأمير له الفرعي له مال الأمير العام في مثل هذا، حتى لا تحصل فوضى، حتى لا تحصل فوضى في ذلك، فهذه لا يرد فيها الخلاف. كذلك الكلام في سلطان حكام الدول الآخرين، نفرق في مسألة بين مسألة الكلام ومسألة الطاعة. أما الطاعة فلا تلزمني وأنا في بلدي حاكم السعودية يحكم في بلدي الآن ويأمر فيه بأمر يلزمني أنا، لا. لماذا؟ للإجماع المنعقد على أن بعد وجود السلاطين والأمراء على الأقطار أن كل أمير من هؤلاء الأمراء يأخذ حكم الإمام الأعظم، إذا طاعت هذا الأمير تجب على من هناك. ولهذا إذا ذهبت أنا إلى هناك وعنده نظام عام وكذا أتقيد به وأدخل في طاعتي هناك، أما وأنا هنا فلا. طيب، هذا ما تعلق بالطاعة. فيما تعلق بذكر المثالب والانتقاد، هذا يتبع مسألة النصح، ولهذا لا يجوز لك أن تتكلم وتظهر المثالب، إنما إذا كان لك نصيحة فإذا لقيت أو لقيت مسؤولا أو استطعت أن تكتب له فانصح له، وإلا فلا تتكلم فيه، لأن ذلك يجمع مادة للخوارج هناك والمتمردين عليه وتوغر الصدور، وفيها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها على نيتان. إذن يا إخواني، بالنسبة لأمرائنا يتعلق بهم مسألتان، بالنسبة لأمراء الدول الأخرى يتعلق بهم مسألة، أما أمراؤنا فيتعلق بهم مسألتان: الأولى الطاعة، الثانية الحقوق فيما يتعلق بذكر المثالب والنصح الخاص وغير ذلك. طيب، فيما يتعلق بأمراء الدول الآخرين، أما الطاعة فالطاعة واجبة على أهل البلد، وأنا في بلدي لا تلزمني طاعة في هذا، هذا أمير وله أمره هناك ينفذ، وعندنا أمير له أمر هنا ينفذ. لكن فيما يتعلق بالمسألة الأخرى وهي مسألة النصح وذكر المثالب وغير ذلك، لا يجوز لنا أن نتعدى هذا الأمر وأن نذكر مثالب السلطان، وإنما نخفي ذلك. بل لو اتصل علينا أحد من الرعية عندنا السلطان يفعل ويفعل، تقول له اتق الله عز وجل وادعو له بالصلاح والمعافاة. هذه أيضا مسألة دخلت في أوساط السلفيين وصارت أيضا من مسائل الخلاف، فمنهم ومنهم هذا الخلاف الذي دليله الواقع وليس دليله ما ورد عن السلف، إنما دليله الواقع. طالما أن شيخا أفتى بهذا إذن نقول اختلف أهل العلم، لا، فالسلف الصالح لم يعرفوا هذا، إذن نسير على ما صار عليه السلف الصالح. وأقل ما يوصف به من يتكلم في حكام الدول الآخرين أنه يجمع لهم مادة، وهذا يؤدي أيضا إلى التطور على سلطانه. يعني أنت تعطي لنفسك الحق أن تتكلم في سلطان مصر، طيب نفس المسألة أنا أتكلم في سلطان السعودية، وبالتالي أجمع مادة في سلطان السعودية تؤزز وتور الصدور للناس هناك، ماذا ستقول؟ سترد علي؟ وأنت تجمع مادة للناس عندي أيضا، وهكذا يحصل الفساد والفوضى. وبدلا من أن نوصي الناس في كل بلد أن يدعوا لسلطانهم وأن يمسكوا عن مثالبهم، يعني وهو يستفتيك يا شيخ وأنت في بلد أخرى يستفتيك فيقول عندي سلطان الظالم هذا، تقول اتق الله، اتق الله، لا تسقط شيئا، تنهي معه وبعدين تقول هذا الظالم وهذا وهذا إلى آخره، الذي يفعل والذي يفعل والذي يفعل، هذا من التناقض، هذا من التناقض، يبقى هذه المسألة لا تجوز. طيب، فيما يتعلق بالفتاوى الشرعية المخالفة، إذا صدرت من مسؤولين، قلنا نفرق بين المؤسسات وبين ما يقع من مخالفة شرعية تتعلق بالشرع، نسب إلى الشرع ما ليس منه، وقلنا بأن هذه المؤسسات يتعلق بها أمور. الأمر الأول ما يتعلق بالأمور الإدارية هذه لا نتكلم فيها أبدا، ما يتعلق بالأمور الإدارية هذه ما نتكلم فيها أبدا، الأمور الإدارية ما نتكلم فيها. ليه؟ من كان له نصيحة لديه سلطان فليدعنته، نحن نذهب إليه ونكلمه في بيننا وبينه. هذا بالنسبة لماذا؟ للأمور الإدارية. طيب المسألة الثانية فيما يتعلق بالأمور الشرعية. هذه الأمور الشرعية على قسمين، الأمور الشرعية على قسمين. القسم الأول مسائل مختلف فيها من مسائل الاجتهاد، مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد. هذه المسائل أيضا لا نتكلم فيها بانتقاد، إنما أنت لك قولك تفتي والسلطان يفتي بالقول، أن تفتي بالقول هذه مسائل الشهادة ما في مشكلة، هذه لا إشكال فيها. السلطان يدرس الناس ويفتي الناس بمسألة وأنت تفتي الناس بمسألة، هذه لا إشكال فيها طالما أنها مسألة علمية. لكن إن تحولت إلى مسألة عملية والسلطان اختار للناس شيئا وهذا الشيء يتعلق به أمر عام وسياسة عامة، فلا ينبغي أن أخالف السلطان بهذا، وأقول كما قال ابن مسعود إن هذا الخلاف شر. طيب يا أخواني هذه التفصيلات بارك الله فيكم، لأن هذه الأمور الحقيقة قد نخرج عن منهج السلفية ونعتقد أننا على منهج السلفية وتصبح ويصبح قولا معتبرا في أوساط السلفية. طيب إذا عندنا الأمر الأول ما تعلق بالإدارة، هذه ليس لنا فيها إلا النصيحة السرية. طيب اثنان فيما تعلق بالأمر الشرعي على أقسام، على قسمين. القسم الأول الأمر الذي فيه اجتهاد، فهذا نقول على قسمين علمي عملي. العلمي سلطاني يفتي بشيء وانا افتي بشيء، سلطاني يرجح نزول على ركبتين وانا ارجح نزول على اليدين، سلطاني يدرس الناس ويعلم الناس ويفتي الناس بان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء وانا اقول بانه لا ينقض الوضوء، سلطان يقول الطلاق المعلق لا يقع وانا اقول الطلاق المعلق يقع، هذه ما في مشكلة. طيب لكن سلطاني من جهة عملية أمضى قولا من هذه الأقوال من جهة عملية تحتاج إلى أن أنضبط في أوراقي وفي سجلاتي وفي كذا وفي كذا بها، خلاص هذه على هذا الوجه أنا لا أرى تصوير الجوازات مثلا، يعني لو كنت لا أرى ولا تصوير كذا أنا بيلحى، وسلطاني جعل في البلد ماذا؟ الجوازات بصور والبطاقات بصور وكل شيء بصور، ماذا أصنع أنا؟ ماذا أصنع؟ أنقاد للسلطان ولا أروح؟ لا أنا أريد أن أذهب إلى عمرة أو إلى حج بدون أريد جواز سفر بدون صورة، أريد جواز سفر بدون صورة، لا ألتزم ما يلتزمه الناس في هذا الباب. طيب انتهينا من هذه المسألة وهي المسألة تكون محل الاجتهاد، ومسألة محل الاجتهاد تنقسم إلى قسمين، ما يتعلق بالأمر العلمي وما يتعلق بالأمر العملي. ما يتعلق بالأمر العلمي علمك لنفسك ما في مشكلة، ما يتعلق بالأمر العملي يا هذا إن الخلاف شر. طيب نأتي القسم الثاني من أقسام الأمور الشرعية، وهي أن يفتي مسؤول من المسؤولين أن يفتي بفتوى تخالف الشرع، فتوى باطلة تخالف الشرع، فهذه أيضا الكلام فيها على جهتين. الجهة الأولى أن أعلق أن أتكلم في هذا الحكم دون ذكر أسماء، يمكن أن أضع المسألة وأستدل عليه، هل يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أضع مسألة وتكلم فيها أنقل كلام العلماء ولا أتكلم في ماذا؟ في من تكلم في هذه المسألة، إذا كان ذلك يترتب عليه فتنة أو ضرر أو يترتب عليه تعديات فحينئذ أنا يعنيني أن الناس تفهم الصواب والشرع في هذا فأتكلم بدون ماذا؟ بدون تعيين أحد، هذا هو الأصل. طب الوجه الثاني أنه لا يتم الكلام في ذلك ولا النصيحة إلا بذكر الاسم، فأعلق الفتوى مثلا، أقول هذه مثلا فتوى الصادرة مثلا من دار الإفتاء بكذا أو الصادرة من المفتي بكذا أو شيء، هذه الفتوى قال كذا كذا وهذه الفتوى على خلاف الشرع في 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 إلى آخره، وأتكلم عن الفتوى ماذا؟ العلمي، هذه لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. إذا كانت النصيحة لا تتم إلا بهذا، ولا زال الصحابة حتى مع الأمراء يتكلمون في مثل هذا، معاوية رضي الله عنه مع عبادة بن الصامت مع معاوية، ابن عباس مع معاوية، لا زالت هذه المسائل لا إشكال فيها في مسألة التعيين طالما أنني أعين ما تعلق بالفتوى. لكن أتخذ بقى الفتوى وهذا المفتي منذ أن كان، وهذه المؤسسة دار الإفتاء الشركية ودار ما أدري، لا، كل هذا ما يجوز ولا نتطرق إليه، لأن هذا أصلا يفضي إلى ماذا؟ إلى الكلام في مؤسسات الدولة، مؤسسات السلطان، وهذا الكلام سيتعلق بالسلطان من جهة ماذا؟ من الذي وضع هذه المؤسسات الشركية إلا السلطان؟ يبقى السلطان وضع المؤسسات الشركية، السلطان يرضى بهذا، السلطان هو الذي يعين هذا، وهذا لا يمكن أن تنفك جهة الكلام فيه عن السلطان. ونعلم جيدا أن الكلام في نواب السلطان كان هو السبب في خروج ماذا؟ في خروج الناس على عثمان رضي الله عنه، وكانت فتنة النواب عندهم كبرى. أما الكلام في أحمد بن أبي دؤاد وغير ذلك، ما هو نفس ما نقوله نحن، تكلم في الاسم إذا احتاجت المسألة إلى هذا تكلم، مثل ما تكلموا في أحمد بن أبي دؤاد وقد كان قاضيا، فهذا لا إشكال فيه. فبهذا يكون عندنا الأصل هذا إن شاء الله قد انضبط بجميع تفريعات. يبقى عندنا أمور، واحد يتأصل عندنا أن الكلام في نواب السلطان ومؤسسات الدولة تلحق بالكلام في السلطان، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وطبعا لحقب السلطان بالنسبة للمؤسسات وكذا من جهتين، الجهة الأولى الطاعة في المعروف، الجهة الثانية عدم ذكر مثالب هذه المؤسسات ولا مثالب الأمراء والمسؤولين المتعلقة بالجهات الإدارية وغير ذلك. نقول هذا وزير فاسد، هذا منذ أن جاءنا وكذا وكذا، هذا مدير فاسد، هذا ما أدري إيه فاسد، اكتب للمسؤول، اكتب ان هذا فاسد وارفع امر لمن هو اعلى منه، لكن لا تجلس في مجامع الناس تتكلم هذا وزير فاسد هذا مدير فاسد. واضح يا اخوان؟ واضح. واحد يقول لك انتوا هتتركوا الفساد انت ارفع، انا عندي رئيس مجلس المدينة مثلا يعني عنده فساد، اكتب للمحافظ. انا مثلا رئيس مجلس المدينة جاءني وقال يا هشام لا تفعل في بيتك كذا، وانا عندي القانون افعل، ماذا اصنع؟ ارفع امر هذا السلطان الى من؟ اللي هو رئيس مجلس المدينة، من؟ الى المحافظ. فلا اتكلم في مجامع الناس ولا اذكر ان هذا رئيس مجلس المدينة هذا فاسد ومرتشي وما ادري ايه، انا اكتب نفس الكلام لكن للسلطان الذي هو اعلى منه. سئل الشيخ الفوزان في هذا فقال تكتب حتى يصل الامر الى الامام، فاذا وصل الامر الى الامام فقد انتهى دورك عند هذا الحد. طيب، يبقى اذا الكلام في نواب السلطان ومؤسسات الدولة يأخذ حكم الكلام في السلطان من جهتين، الجهة الاولى احكام هؤلاء، احكام السلطان من جهتين، الجهة الاولى جهة الطاعة في المعروف، الجهة الثانية جهة عدم ذكر المثالب. طيب، المسألة الثانية فيما تعلق بالامور الشرعية، هذه تنقسم الى قسمين، الاول فيما يتعلق بمسائل الاجتهاد، أمور شرعية مجتهد فيها، فهذه تنقسم إلى قسمين، الأول فيما تعلق بالأمر العلمي، سلطان يفتي بفتوى من مسائل الاجتهاد وأنا على خلافه وأدرس وأعلم ما هو على خلاف السلطان، سلطان يرى الطلاق في الحيض يقع وأنا أرى أنه لا يقع، هذه لا إشكال فيها، هذه مسألة علمية. الثاني الجهة العملية، الجهة العملية، وهي أن يختار السلطان وجها من وجوه الاجتهاد ويقضي به ويحكم به، التزمه. ولهذا حكم القاضي لا ينتقض ولا ينقض طالما أن له وجها، ومن مسائل الاجتهاد. فأنا لو أن القاضي حكم في طلاق، في نكاح، في غير ذلك، حكم في أنا في معاملة بيوع وشراء بفساد المعاملة أو بصحة المعاملة وأنا أعتقد الغير، هذا ألتزم حكم القاضي، ألتزم حكم القاضي فيه، يا هذا إن الخلاف شر. طيب الوجه الثاني أن يكون فتي السلطان والأمير والمؤسسة وغير ذلك باطلة، فهذا أيضا يتفرع إلى جهتين. الأولى أن أنبه على هذا الخطأ بدون ذكر أسماء، وهذا هو الأصل. آتي بالكلام، آتي بفتوى، أضع عنوانا من عندي، حكم التوسل، حكم احتفال بمولد النبي، حكم كذا، وأتكلم فيه، هذا هو الأصل. الثاني أنه لا تحصل المصلحة ولا النصيحة إلا بذكر الاسم، حينئذ أذكر الاسم وفتوى فلان، فتوى علان، وأبين الحكم الشرعي في كلامه وأرد عليه في على كلامه، وهذا لا إشكال فيه. بهذا يتبين لنا كل ما يتعلق بهذا الموضوع، كل ما يتعلق بهذا الموضوع. إنما آتي أذم المؤسسات وقل هذه المؤسسة كذا وهذه المؤسسة كذا وهذه المؤسسة كذا، لا، إنما هذه تخضع لمؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة. نعم، لا، ما ينبغي. دولة كذا تتواطأ، دولة السعودية، دولة الإمارات تتواطأ مع اليهود، تتواطأ مع إسرائيل، هذه تدخل في من كان له نصيحة لذي سلطان. إيه الفائدة من كلامك؟ عندك نصيحة لذي سلطان، أرسلها إليه، أرسلها إليه. يا أخي العجب، العجب يا طلبة العلم، وأنتم طلبة علم وسلفيون وتحت أقدام من تشاؤون عن مشايخ، ومع ذلك قد يعزج الشيخ أن يحقق لرجلين منكما، هذا عنده ظاهر وتحكم منه، وهذا عنده ظاهر وتحكم منه، وهذا يقول أنا وهذا يقول أنا، وهذا له شبه وهذا له شبه، تمام، ولكل وجهة. كيف تحكم على دول لها سياسات ولها أمور ولها ضغوط ولها ولها ما لها، كيف تحكم على هذا وتدخل ما شاء الله تبارك الله الحكم بين مصر وقطر، الحكم بين مصر وتركيا. واحد سمعت من احد الاخوة السلفيين، يعني هو ما ادري من هو، يعني المهم سمعته اتكلم يقول انا لا ارى الكلام في حكام الدول الاخرين، لا ارى، والذين يتكلمون في حكام الدول الاخرين لا ارى من هذا المنهج السلف. ولكن وصل الامر الان الى، كان ايام تركيا بقى دخلوا الى ليبيا، وقد قال رسولنا كذا، وحينئذ نجاهد، وهذا الحاكم ما أدري إيه، ولو أن ونصب معركة في أرض ليبيا ونسقها ونظمها، هذا وهو يرى ماذا؟ هذا من الذين لا يرون الكلام جائزا في حكام الدول الآخرين، لكن هو الآن دخلنا حرب خلاص، فنحن مع سلطاننا الآن، دخلنا الحرب مع السلطان خلاص. فكل هذا الحقيقة من التوسع، من التوسع. والسلامة لا يعادلها شيء، السلامة لا يعادلها شيء، هذه أمور سلطان. إخواني والله هؤلاء يتكلمون بما لم يتكلم به السلطان نفسه، بما لا طب أعطيني السلطان عندك، هات لي حاكمنا قال في حاكم قطر العميل ابن العميل الغير ابن مش عارف ايه. ده انت اخي محروق قوي ليه كده يعني؟ ده السلطان نفسه ملاش يعني، السلطان نفسه ملاش يعني، العميل ابن العميل. تعرف دي لو تقال ده ممكن تقام بها حروب. السلاطين والساسة لهم اساليب حتى في الاختلاف، حتى في الاختلاف. شوف اللي ادار معركة في ليبيا سلطان ماذا يقول؟ يقول نحن لا نتدخل في شؤون احد، نحن نريد سلاما وكذا وكذا، ونحن لا نريد، ونحن نمد ايدينا. وهؤلاء اقاموا المعارك على الارض بيننا وبين هؤلاء. طيب الان الحاكم تصالح مع الحكومات، تصالحت، ادي حكومة تركيا وادي حكومة قطر، يا ترى ها هتصعد من بركة تقول غير ابن الغير، العميل ابن العميل، الغير العميل ابن العميل، هتقول الان؟ ما هي بقى احكام ما تتغير، لا تأخذك في الله لومة لائم، سواء هو عميل وابن عميل تاب عندك. طيب الحق الذي قلت تجبر عنه الآن؟ فما لنا ولهذه المنطقة أصلا؟ أنت فقط إنما رخص لك تتكلم في أمر شرعي. كان ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم، فلا نجمع مادة الخوارج. نعم نعم نعم، أعطيها.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قول المؤلف باب السمع والطاعة للإمام. الإمام عند أهل العلم هو الرئيس الأعلى للدولة، ومن ناب عنه فهو في حكمه، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: ومن ناب عنه فهو في حكمه. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق: ومن أطاع أمير ومن أطاع أميره فقد أطاعه. فنواب
ومن
أطاع أميره فقد أطاعه.
أطاعني.
من أطاع أميره.
ومن أطاع أميره فقد أطاعني.
فقد أطاعه.
يعني
هذا الذي ذكر الشيخ العثيمين: من أطاع أميره فقد أطاعه. في نواب السلطة، في نواب ولي الأمر يعني.
من أطاع أميره فقد أطاعه يعني، أطاع السلطان يعني.
من أطاع أمير السلطان فقد أطاعه.
نعم.
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أطاع أميره فقد أطاعه.
لا بس هو النبي ما قال، هو المعنى صحيح من أطاع أميره فقد أطاع السلطان، لكن النبي قال من أطاع أميره فقد أطاعني. نعم، من أطاع الأمير فقد أطاعني.
قال: فنواب ولي الأمر من الوزراء والأمراء والمدراء ووزراء ورؤساء الدوائر وما أشبه ذلك، كلهم طاعتهم داخلة في طاعة الإمام، لأن نعم. هؤلاء يأخذون بتوجيهاته وأوامره.
نعم، جاء وزير الأوقاف، جاء مدير الأوقاف، قال ما في اعتكاف، خلاص ما في اعتكاف، ما في كذا ما في كذا، طالما أن هذا يخضع مصلحة عام. فالإنسان لا ينازع ولا يجادل في هذا. نعم، أما الأمر الذي هو معصية محضة، أنا لا أطيع في المعصية، ولكن لا أخطب وقد أمرني الأمير بالمعصية، وهذا الأمير الذي أمر بالمعاصي، وهذا لا. نعم،
قال: فما أمروا به فله حكم ما أمر به، لا يجوز التمرد عليهم ولا معصيتهم إلا في معصية الله، ولكن إذا أخطأوا أو ضلوا فلنا أن نرفع الأمر إلى من فوقهم.
صحيح. ها،
فإن استقام وأقامهم فذلك، وإلا فإلى من فوقه حتى تنتهي إلى الإمام.
نعم، الإمام نفسه جعل الأمور قائمة على مؤسسات. إمام المسجد ارفعه إلى مدير الإدارة، مدير الإدارة ارفعه إلى المدير العام، مدير العام ارفعه إلى الوزير، وهكذا. ما في إشكال، السلطان جعل لك مؤسسات، حقك اطلبه بالطرق الشرعية، ما في مشكل. ما
فإذا انتهيت إلى الإمام حينئذ وقفنا.
نعم، فإذا انتهت إلى الإمام حينئذ وقفنا، خلاص علينا بماذا؟ بالصبر. علينا بماذا؟ بالصبر. نعم، أنا معي السلطان يقول بمؤسسة بوزارة يقول مثلا افعل كذا، فجاءني احد المسؤولين ولا يريد ان اعطيني حقي، المدير عندي او المسؤول، قال لن اعطيك هذا الحق. طيب هذا القانون قال لا انا لن اعطيك ذلك وكذا، فحينئذ ماذا يجامل؟ مثلا حينئذ ماذا؟ ارفع امري الى من هو اعلى منه حتى استوفي حقي. نعم، وليس هذا مما يخالف، بل لو نصحت من هو اعلى منه بان هذا لا يصلح وهذا فيما بينك وبينه لا إشكال. هذه أمور الحقيقة إخواني الحمد لله، أولا فيها حفظ الدين ما ليست جبنا، وفي نفس الوقت حفظ الدعوة وأمان، وألا يبتلي الإنسان، لأن ما أسهل التفلت، ما أسهل التفلت وما أصعب الامتثال وأشقة. تعرفون أجرأ الناس مين؟ ليس من يسب ويعمل قناة في سب السلاطين، أجرأ الناس من يقول عليكم بالصبر والسمع والطاعة. تعرفوا ليه؟ لأن هذا يخالف الطوفان، إنما الثاني بيمشي مع الطوفان. إيه قوتك أنت أصلا؟ هو الموجة اللي شايلك، وأنت عندك أنت ضعيف، عصفرة عصفور زي العصفور كده، بس ماشي مع الموجة فصوتك طالع، هم اللي بينشروه، هم اللي بيجعلوا لك الميكروفونات، فأنت فكرت وصدقت نفسك إن أنت إيه بقى نسر من النسور ولا شيء، وانت عبارة عن عصفور حملك الناس. هات اي واحد تافه كده ويسب في الدولة الصبح 3 مليون واحد على صفحتك، اي واحد هاته كده، الرجل التافه يتكلم في امر العام، التافه يتكلم في امر العام خلاص، ممكن يكون له 10 دقائق ربع ساعة في الاسبوع كله، هتدخل 3 مليون واثنين مليون ويفرح بقى، فكر ان هو ما شاء الله اثر في الناس. لا، الناس تتاجر بك انت، انت ولا شيء. طب قل كده الان، الان تبت الى الله والسمع والطاعة. انت عندك كم؟ 3 مليون، اضرب في 10، 30 مليون هيشتموك، 30 مليون هيضربوك بالنعام. ما انتش يعني من حبك لا ينمون الليل وهتفكر هذا، لا، ده انت ورقة يتاجرون بك يعززونك. إنما أججع الناس من وقف ضد الموجة. الناس تقول ارحل وهو يقول اصبر. من أججع الناس؟ كما قيل لبعض السلف لما قال أحد الخوارج له أنت تجب كذا كذا، قال لست بجبان، أنا اعتقدت شيئا فقلت، وانت اعتقدت شيئا فكتمت. خايف تظهر هذا، يبقى من الشجاع فينا؟ صحيح يا اخواني، فعلا اشجع الناس من يخالف الناس، اللي يقول اصبر بينما الناس تقول ارحل، اللي يقول لا يجوز بينما الناس تقول يجب. هذا اشجع الناس، هذا اقوى الناس، الذي يخالف اهواءه. فلهذا أهل السنة والجماعة أحكم الناس وأعدل الناس وأعقل الناس، ولا يمكن تحصل فتنة للناس من جراء عالم سلفي، ولله الحمد. أعطونا كده عبر التاريخ، يلا يا إخواني أعطونا عبر التاريخ كده، من أول ابن عباس والخوارج إلى يومنا هذا، عالم قاد فتنة، أعطوني كده، أعطوني. أحمد رحمه الله يواجه دولة بالآثار، ألا نخرج خلاف الآثار، فصل أحمد بين هذا وذاك. ابن عمر، فصل ابن عمر بين هذا وذاك. ابن عمر يقف على جسد ابن الزبير وقد فعل فيما فعل، ويظهر حزنه وتحسره وتألمه، رحمك الله أبا خبي رحمة، لقد كنت وكنت وكنت وكنت، لكن كان أولى بك وأولى بك وأولى بك. ولهذا كان ابن عمر إماما في هذه الأبواب. يوم فتنة يزيد، من الذي جنوده في المدينة، من الذي يجتمع فيه عقل وحلم وأثرية ابن عمر. الجنود يفعلون في المدينة ما يفعلون كل هذا، ويدخل على الأمير ويلقاه الأمير بكل ترحاب، اجلس يا أبا عبد الرحمن، ويدفع لوسادة ويقول ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يجمع أهله وخاصته ويقول يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، فأعطوني عبر التاريخ عالما سلفيا فتن أم في عبارة في التاريخ اسمه أبو الثورات القرضاني ابن عليه أدعاء السلفية، أبو الثورات. أبو الثورات لا يثني على القرضاني إلا مبتدع ضال، كم مادة دلوقتي ما يسمع المبتدع ضال. مسألة مش مسألة بقى لك رأيك ليه رأيي إيه. أبو الثورات تشتهي صحبي، أبو الثورات لا يثني على سيد قطب إلا ضال، إلا رجل نشأ في بادية بعيدة عن السلفية ولم يسمع عن واحد اسمه قطب، إنما معرفة قطب وكذا. ويقول أصله فصله أديب أديب أديب، يعني ده لو زبال في الشارع نحكم عليه بأقواله، ولا الأديب مرفوع عنه القلم تمسكه يقولك أديب يا عم، سيبه ارحمه يا عم ده أديب، تتركه. العالم الإمام الشهيد صاحب الحس العالي في التفسير تتركه يبقى إمام، تمسكه يبقى أديب، ارحمه ارحمه يا رجل ده أديب له علي يا رجل، ده يشكر ان هو كان في مجتمع الحد ومجتمع ما ادري ايه، كان يمكن ان يكون سلفيا. يقول محمد اسماعيل كان يمكن العمال اللي يزكي في مخاليق ربنا اي واحد الا بس المداخل. صحيح رجل عجيب، اي حاجة في اي حاجة يثني يثني يثني، المودود على سيد قطب على الاستاذ يوسف القرضاوي. شوف ماذا قال في مقبل ابن هادي، لانه اخذته الغيره فسمى لما وضع لفظه الكلب العاوي، كانت هذه الكلمه بدل من ان يقول مثلا كان الاولى الافضل، كانت هذه الكلمه. شوفوا بقى الكلام الجميل سبحان الله، والله يا اخوان يأبى الله الا كانت هذه الكلمه فارقا جوهريا بين نظره محمد اسماعيل لمقبل ابن هادي ونظره محمد اسماعيل للعلامه يوسف القرضاوي. تسببت. شوف كده زي ما انا مثلا انت عامل لي انت حبيبي وكذا وكذا، المساله انا جت لك بس بينه وبينك، شوف لي 5000 بس ظهر كل حاجه. او ابن غلط في ابنك، بيبقى الايه النساء في البيت بقى وبتاع واحنا حبايب واللي عندك وصنيط البسبوسه، اول ما حصل ان الولد ضرب الولد ظهر بقى المكنون. او نفس المساله، طب يا سيدي عايز تعلق على الكلب العاوي او لفظة مثلا الشيخ اجتهد فيها، قول والله الافضل لا، لكن القرضاوي القرضاوي ها يعني مثلا تقصد يعني مثلا مثل الكلب الهاوي نهدينا شوية نحط مثلا ماشي، بس القرضاوي الضال مش هنحلل القرضاوي ويبقى محمد ويبقى مقبل اللي ما هو ما ذكر اسمه، لكن هل هذه اخلاق، هل هذه مدري، هل هذه. وكل الدنيا تع اشهر عنوان كتاب كتاب الشيخ مقبل في يوسف القرضاوي معروف، وانت تصرح بانه العلامة القرضاوي، بينما مقبل ما هذه فيه ما فيه من الكلام الا. فدي اسباب. فمتى قاد عالم السنة فتنة يا اخواني؟ ده مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة لابد تكون اصل عندكم. يعني انا الان وكأن اتكلم عن هراس والفقه، كأن الناس ديت كانوا في خانقة كده، كل واحد ماسك لي في غرفة، في غرفة 2 متر عمال يعبد ربنا وبيلبس اللباس لا، الناس دي صاروا امة، الناس دي صاروا منهج. فانا اقول لأي احد من هؤلاء اخواني كذا جهادي افسادي، تعال هات كشف حسابك وهات كشف حساب حامد فقي حتى نعرف من المؤثر في الأمة. تعال يا أبو محمد المقدسي وأبو مصعب يا بتوع الشام كلكم تعالوا، تعالوا ادوني كشف حسابكم، وهات الأعدائي ادوني كشف حسابه، أريد أن أعرف هذا. تعال يا ابن لادن وابن فلان وابن علان وابن كذا اعطيني كشف حسابك, واعطيني يا ابن عثيمين كشف حسابك. دي امور لا يمكن ابدا ان نغض الطرف عنها حتى نعرف ان اصحاب المنهج السالم تسلم بهم الأمة, وأنه ما عرضوا الأمة لفتنة أبدا والحمد لله, ولا أوقعوا ما قاد الألباني الشام إلى فتنة, ولا قاد ابن باز نجد إلى والمملكة إلى فتنة, ولا قاد مقبل اليمن إلى فتنة, بل بعد وقعت الفتن. وهذا راجع إلى العلم. تخالف العالم ما في مشكلة, العالم يصيب ويخطئ, لكن الحمد لله يا اخواني, الحمد لله العلماء علماء السنة ما يورطون الأمة. متى ورطها عالم؟ متى ورطها عالم وقادها وقاد مظاهرة وقادها كذا في فتنة؟ الحمد لله ما حصل هذا على مر التاريخ. العلماء أمنة. ولهذا أول ما تقع فتنة في أي بلد, أول ما تقع فتنة بدون ما تبحثها, أول شيء قم صلي وسل الله عز وجل أن يهديك وأن يوفقك, وبعد ما تسلم من الصلاة اركب على العالم, اذهب إلى العالم واجلس بجواره وقل يا شيخ ايه القصة, ماذا ترى؟ اوعى تتركه, كن في سفينة العلماء دائما, اركب مع العلماء. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. انا ما ابدا مقاطع طلبة يقال سلفيون اليوم مؤسسة الشركة دار الفتن وغدا ما هو السلطان, نعوذ بالله. احنا في زمان صار وملاحدة, هندخل في المسألة المحظورة. انت عندك ما الذي تغار عليه؟ الشرع, ما احد يمنعك انك تعلق على الشرع. الناس بتفتي بان الربا حرام, بتفتي بأن التعامل مع البنك حرام, بتفتي بأن المولد النبوي بيلعب, بتفتي ما افتي تفتي يا شيخ, لازم تحط الدباجة. لا, فلا ينبغي أن تحوم حول الحمى, ما ينبغي أن تحوم حول الحمى. ستجد أبحاث كده تبلغني تجد على بعض الصفحات, بالنسبة أنا لا أرى الخروج على السلطان ولا أرى, لكن ظاهرة الغلو في السلطان وظاهرة يعني تحس ان واحد مثل الايه يعني على باب الفتنة. ليه تثير هذه المسائل؟ انت تكلك نصيحة لاخيك, اتصل عليه وقل له مثلا هذا الفعل لا تفعله او هذا الشيء لا تفعله, او انا ادعو على حكم دعاء السلطان الظالم وكذا, هل انا ملزم ان ادعو له ولا ادعو عليه؟ يعني اشياء على ابواب الانفجار, على ابواب الانفجار. لكن المسلم يطيب نفسا بمنهج السلف ويعلم انه نقلا وعقلا, والا اروني يا ابطال يا من فعلتم وفعلتم, اروني انفسكم ماذا صنعتم. لا مع النقل الصحيح ولا مع العقل الصحيح أوديتم بالأمة إلى مخاطر. يعني نهيتك إيه يا أسامة؟ نهيتك إيه يا أيمن؟ نهيتك إيه؟ ماذا نهيتك؟ ها؟ برجين وإحنا المسؤولين, وبعدين عملتوا يعني؟ ها؟ وبعدين ثم ماذا؟ نصرتم سنة أو قمعتم بدعة؟ فالله المستعان, الله المستعان. إنسان ينضبط, إنسان ينضبط, ينضبط. نسأل الله أن يمكن الإخوان, حكم الإخوان, نسأل الله أن يوفق الرئيس. ها, مش الإخوان بقى, الإخوان هم الإخوان, منهم الرئيس مش منهم الرئيس, الإخوان إخوان هم الإخوان, تكلم في الإخوان. أما الرئيس الله يوفقه شدده خلاص فورا, ليست مسألة تستدعيها بحثا, خلاص مبحوثة. لو إن علي جمعة الصبح بقى سلطان خلاص, كلف الصوفي علي جمعة خلاص سلطان علي جمعة, تخيل, ولحمك كريمة ولا مش عارف ايه ده, خلاص انت المسألة عندك جاهزة. المسألة ليست يعني علي جمعة شوف الان غير علي جمعة ايام ما كان مفتي, يختلف السياق والأسلوب والطريقة والتعليق. نعم، هذه أمور لابد من ضبطها، وإن بدت أنها على خلاف الهوى، على خلاف الهوى. نعم، الحمد لله علماء الأمة لم يورطوها يوما ما. نعم، واحد بيقول لي بعت لي رسالة يعني من الحزبيين او شوف منين ما ادري، المهم يعني متى، يقول انا فتشت في فتاوى علماء اللي هم شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا، ما وجدت ان كل ما واحد يموت يعلقوا عليه زي ما انت شغل لي كذا، كل ما واحد يموت تعلق عليه. وفتش فتاوى العلماء، بنقول امرين. اولا، نحن لم نتكلم في هؤلاء وقت الموت فقط، إنما لازم نتكلم في حياة وموت. الأمر الثاني، طب هل فتشت في كلام السلف يوم موت المبتدع؟ أنت لماذا فتشت في كلمة ابن باز، كلمة العثيمين؟ لماذا ما فتشت في منهج السلف إن كنت سلفي؟ لماذا؟ لماذا؟ شوف حال السلف يوم موت أهل البدع. أدخل كده على النت اللي أنت لا تحسن إلا هو مثلا، وادخل كده اكتب كده حال السلف عند موت اهل البدع، واعطيني النتيجة بقى الله يكرمك، ابقى ارسل لي رسالة السلف بعد هذا. هذا كلام عجيب، فتأتيك مثل هذه الاشياء لكن الحمد لله طالما انك انت منهجك يستقى من منهج السلف الصالح، وانك تتكلم في هذه المسائل بكلام السلف وكلامه المقرر في منهج السلف، خلاص يكفيك هذا الحمد لله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولهذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
ولا بد تعلم جيدا أن مسألة الإمامة من المسائل الكبار التي تقع فيها الفتن العملية، يعني الأسماء والصفات مسألة كبيرة، لكن مسألة علمية، مسائل القدر، مسائل، المسألة الوحيدة من أصول السنة اللي وانت بتتكلم فيها هتطلع من المسجد هتلاقي أمامك مسألة ايه؟ الإمامة. الواقع العملي لها خطير جدا، خطير جدا. يعني يا اخواني احنا بنتكلم في خلق القرآن وأسماء وصفات للنهار، بنتكلم في القدر للنهار، بنتكلم دائما المسائل اللي بتحمل لها السلاح الأسماء والصفات، المعطلة وأهل السنة كل المسائل التي، إلا لما بقى وقعت الفتنة في الدولة نفسها، لما صارت هي دولة التعطيل وصاروا يبتلون أهل السنة. طيب، لكن الآن مسألة الإمامة من لدن عصر الصحابة إلى الآن وستبقى، كما قال النبي الخوارج كلما خرج قرن وكذا قطع خلفه قرن آخر. المسألة هذه لا، أنا لو خرجت بجد المحك، المسألة دي أنا في مسجدي الآن خضع لمسألة الإمامة، مسألة الإمامة. أنا بعطي درسي فين؟ مقر الجمعي، مسألة إمامة مش مسألة فوضى، مسألة إمامة. ولو أنك منعت من أن تتكلم في موقع، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، ودين الله عز وجل منتشر وقائم والحمد لله، أنت تعبد الله عز وجل بهذا، فدي مسألة لها محك. إما أن يكون الطالب عندك، ما إخواني أنتم كلكم، إيه المنع أنه كنتوا تكون أنت اللي فجرت مديرية الأمن في المنصورة، وأنت اللي مع أسامة بن لادن، وأنت اللي رحت تسلم لمصطفى الحجازي ده على سيدنا حمزة، بعتك تسلمه على سيدنا حمزة، ما كان ايه الشباب ده ورور كده اخوان، الشباب ده يعني، ما هو نفس المساله. لما انخرم عنده هذا الاصل ودخل على المواقع وتمت المراسله، تم السفر. اي واحد من هؤلاء كان يمكن لو دل على شيخ سلفي سني ان يكون سلفيا سنيا، لو شاء الله واراد الله به خيرا في هذا. فالمساله مساله توجه، مساله توجه، ولهذا من توفيق الله عز وجل أن يوفق لصاحب السنة. شوف لما تقرأ هذه الأثار، سجان يقول لابن سيرين اذهب نم في بيتك وتعالى الصباح، أنا وأنت لو لم نفهم منهجا سلفيا هنقول بقى هروح أنام وأنا طوال الليل بشكر ربي أن هيأ لي شوف نصرني الله هيأ لي سجانا يتقي الله يقول إذا واعتبرها من الفضائل والطلبة هتترجمها لي من فضائل هشام البير إن السجان كان يقوله إيه روح نام ويرد فتح الله له بينما المساجين كلهم ينامون على الله ها كنت أنام أنا في بيتي وهيأ الله لي لكن هل قال هذا ابن سيرين قال والله لا أعينك على خيانة السلطان قال ده السلطان اللي سجنك يبقى خونه لا هذه خيانة الدين والثاني تعال انظر فلانا تعال بنا قال فأين العلم قال وأي شيء قال ألا ترى أن السلطان ينهى عن السير في هذه الساعة هذه الساعة يبقى ما يبقى حظر تجوال الساعة ستة يبقى ستة لدقيقة ما يبقى ستة ودقيقة المحل يغلق في كورونا الساعة 11 يبقى 11 إلا 5 مش 11 و5 مش أقفل الباب واشتغل جوه لا خلاص سمعا وطاعة يبقى هذا انقياد يمر هارون الرشيد على الفضيل بن عياض فيقول يكرهون هذا والله وددت أن الله أخذ من عمري لي في عمر هارون الرشيد قال لا إيه ده يا جماعة هم أصلا تعجبوا لماذا هو عالم مثلا هو ابن سيرين هو ابن المسيب هو سعيد بن جبير هو من ده خليفة له الحلال لما يخافه بعد طب ايه رأيكم بقى في الحجاج طب هارون الرشيد يحب العلم ويحب كذا ها وذات يوم هارون الرشيد كان نبيلا لا كما يقال عنه وهو في مع أصحابه قال أتدرون من أعز الناس قالوا أنت أمير المؤمنين أنت أعز الناس قال أعز الناس عالم يجلس في حلقتي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان طيب لكن تعال بقى للحجاج سفاك الدماء يخرج في ثقيف كذاب ومبير أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا إخال إلا أنت هات يا أخي كلام الحسن البصري في الحجاج إخوان المسألة ليست سهلة مسألة ليست سهلة ها أبدا يا عابد ده مسألة خطيرة ده تربية أمة فاهم يا أستاذ أسامة شوف احنا بننتقل من اثر لاثر مش من قانون 67 لسنة مش عارف ايه الى قانون لا ابدا انت بتنتقل من اثر لاثر اللي الامة محرومة منها هي دي الاثار اللي الامة محرومة منها التي قالها احمد هذا خلاف الاثار الحجاج قاتل صحابة قاتل تابعين من الصحابة ابن الزبير ومن التابعين ابن جبير ومع ذلك ماذا قال الحسن ها قال الحسن في الحجاج وهو يبين تكرهون امرأة وتظنون امرأة كذا ها والله لو لم يكن الحجاج وكذا أو أخشى أن يحكمكم إخوان القردة والخنازير حجاج ولا شوف بعد السلف لا ينظرون إلى ظلم وجور حاكم بقدر ما ينظرون إلى الباب الذي يسده الذي يسده فقد يكون هذا مع جور وظلمه لكن تصام بيدين ولهذا انظر إلى الفتوحات في عهد الحجاج كيف يخرج بدولة الإسلام إلى ماذا وكان من أخبر الناس بالرجال ومن أقدر الناس على القتال ولهذا لم تتوقف عجلة الفتوحات في زمن الحجاج اتسعت ثم اتسعت وحسبي تلك الصورة المباركة أن يكون الحجاج أمير الحج فلا تصلى الصلاة إلا بأمره، وأن يكون ابن عمر تحته مفتي الحج. تخيلوا كده، المسلمون في الحج أميرهم ومفتيهم، أميرهم الحجاج ومفتيهم ابن عمر، تأخذ من هذا إيه؟ إذن أنا ابن عمر ولو كان حاكم الحجاج، أنا ابن عمر ولو كان حاكم يزيد، أنا ابن عمر لو بلدي جرى فيها ما جرى بالحرة، أنا ابن عمر أجمع أهلي وخصتي وأقول لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. لست السلفي الذي يصنف كتابا باللون الأخضر ما زلت أذكره ضد الثورات والمظاهرات التي قامت عندنا في ثورة يناير والحمل كان شيخ الثورات، ثم بعد 10 سنوات أسجل مقطعا بقمة الهدوء والسكينة أعتذر فيه لمشايخ الثورات وأسمي حسانا والحويني وأستغفر الله من كلامي فيهم، وإن كنت أنا على الأصل في المنهج لكنني أعتذر وأتوب إلى الله. تبت من سنة ولم يتوب من بدعة، تتوب من ماذا؟ تتوب من كلام حق قلت في مشايخ الثورات، فهل تركوا الثورات؟ وهل تابوا من الثورات؟ تلك انتكاسة، تلك انتكاسة عظيمة. نعم.
روى الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال له لا تفعل، إنكم من أنفسكم أوتيتم، إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم القردة والخنازير.
الله أكبر. إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم ها
القردة والخنازير.
الله أكبر، الله أكبر. هذا فقه السلف، ويأتون إلى الحسن يشتكون له ظلم الحجاج، فقال إما أن يكون الحجاج عقوبة من الله لكم فحينئذ لا تستطيعون رد عقوبة الله بأسافكم، وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. وكان يقول الحسن أيضا لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ثم تلا الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم نعم.
أي
نعم.
لأن أصله مولى وليس عربيا أصيلا.
تمام.
فقالوا نطيع هذا العلم، وقالوا هم قوم العرب، قالوا وخرجوا مع عبد الأشعث فقتلوا جميعا.
تمام. يعني لما قال لهم الحسن ذلك خرجوا هم يذمونه، مع أنهم جاءوا يستفتونه، لما لم يعطيهم الفتوى التي توافق أهواءهم خرج يقول نطيع هذا العلج يعني ليس العربي، فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. نعم. ايه هرب، هرب وخطر بنفسه لما ابن الأشعث أراد أن يخرج معه، لأنهم قالوا لابن الأشعث إذا أردت أن يقاتل الناس معك قتالهم عن جمل عائشة أخرج رجلين الحسن ومسلم بن يسار، وأكرههما على الخروج معه، لكن الحسن هرب ومسلم ما استطاع لكنه وقف فما قاتل. يقول لأبي قلابة أحمد الله أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، الحمد لله. قال أبو قلابة لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. سبحان الله يا أخواني، خير الهدي هدي السلف، هدي النبي والصحابة خير الهدي، خير الهدي. ولهذا أنا أقول سبحان الله التاريخ يحتاج أن يقدم للناس بصورة سلفية، يا ليت الإنسان يرى هذا المشروع قبل أن يموت. الأمة إلى الآن في مسألة تقديم التاريخ تاريخ بالصورة السلفية، في جهود في تصفية التاريخ صحة وضعفا، في جهود، لكن تقديم التاريخ بالصورة السلفية الصحيح هذا ما تأويله؟ الصحيح هذا ما تأويله؟ مشروع ضخم 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 ضخم، مشروع لا نظير له لو قام، فيه المشاريع صحة وضعفا، فيه جهود. الصحيح هذا ما تأويله؟ الصحيح هذا ما تخريجه؟ تقديم التاريخ للأمة عبر المنهج السلفي. أقول أخطأ هذا ولو كان صحابي، أصاب هذا، حتى يبقى المنهج مصونا، لأن مائدة أهل البدع في زيغهم التاريخ، ومصادر استدلالهم ليس كتب السنة وليس كتب الحديث، كتب التاريخ، كتب التاريخ. لا العدو له علاقة بكتاب الإمامة، ولا الحوين له كتاب علاقة بكتاب الأحكام، ولا هؤلاء اللي هم اعتنوا بالحديث أخرجوا لنا كتب البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والصحاح، كل هذا، كل هؤلاء أدعياء السلفية أخرجوا لنا التاريخ. فهذا 5 من الصحابة خرجوا، و4000 تابعي، وهذا ابن الزبير، وهذا ابن جبير، وهذا حصل، وهذا كذا، وجيش التوابين، وهو هذا، هو هذا التاريخ، هذا هو التاريخ. فتقديم التاريخ تقديما سلفيا، تقديم تاريخ الأمة، علماء وأمراء، مبحث، ده مبحث استنباطي بقى، مبحث استنباطي من لدن النبي إلى اليوم، أمراء علماء، عشان أفرق بقى بين المقدسي والش عارف الزرقاوي والألباني مع الحكم البعثي مثلا، كيف الصور هفرق بين أحمد ابن حنبل وكذا وبين فقهاء أرادوا الخروج، أفرق بين ابن عمر وبين غيره، أفرق. أمراء علماء، كيف تعامل الأمة مع أمراء صوفية، أمراء معتزلية، أمراء كيف كيف، أمراء علمانيين كيف تعاملوا، علماء وأمراء، هذه صورة عملية لتوظيف منهج السلف، صورة عملية. نعم نعم، شوف اقرأ، مع ان هذا من مع انه خرج مكرها ويحمد الله انه ما رفع. يقول ابن عون،
قال ابن عون رحمه الله: لما وقعت الفتنة زمن ابن الاشعث خف مسلم فيها وابطأ الحسن، فارتفع الحسن واتضع مسلم،
وكان مسلم أرفع من الحسن، بعد هذه انعكس الأمر. نعم، فعطف طاعة ولاة الأمور.
ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف طاعة ولاة الأمر.
المبحث هذا كان ولا يزال وسيبقى لآخر الزمان، لهذا لابد أن يكون مبحثا واضحا عند أي شيخ سلفي، لابد أن يكون مبحثا، لابد أن يكون مبحثا يتعاهد، يتعاهد ولا يترك، يتعاهد دائما، يسقى بماء السنة. فمع كثرة مظالم وفتن قد يصدأ القلب وقد يتحول المسار، فإن النفس وإن علمت الحق لكن قد يكون مع ضرب ظهر أو أخذ مال يتغير الموقف. أنا والله يعني ما يعني أخ خسر في تجارته أو تضييق شوية في استيراد وتصدير, فلقى نفسه فعمل إيه؟ فقال جمعت أهله وقعدت أقول لهم يعني ما إن إحنا كذا, بس إحنا برضو السلطان, بس بيجاهد نفسه بيجاهد نفسه. طالما الاستيراد حصل فيه شوية هزة كده فيبدأ بقى إيه منهجنا السلفي, ها فالمسألة محتاجة تعاهد على طول. طب الاستيراد ها اختل بس لسه بتاكل ولسه برضو, فما تبصش الاستيراد, تبص ليه بقى؟ أبو جنيه عيش اللي بتعلق في البواب ده بجنيه أنا ببص بص. طب راح الجنيه, راح أبو جنيه, أبص إنه أنا ما زلت إيد الكهرباء وأفتح المي ماني بدفعها, بدفع تمنها, ما هو دي بكام؟ ده مش تمنها. طب روح كده اشتري زيت مية كده نص لتر بكام؟ ده انت عمال ها شغال اغتسال وغسيل طول اليوم راحت. طب ما بعت انت ابنك المدرسه بتدفع كام؟ ناس بتدفع 30 و50 ألف, انت بتدفع كام؟ طب بص ده ابنك داخل الجامعه وساكن في المدينه الجامعيه بكام؟ اصلا انت بتركب القطر من هنا لاسوان بكام؟ كل ما يعملوا لك حاجه يوقفوها, لو وقفت حاجه بص للتانيه, لو في حاجه بص للتانيه, لو في اطلع اقعد على الترعه كده قول النيل الحمد لله موجود. طب ما فيش حاجه خالص, ما عادش حاجه خالص, الحمد لله بدخل بيتي وبطلع في امن وامان الحمد لله. اذا ما تحسبهاش بقى مش استيراد وتصدير, مش عسكري قبلك ولا ضابط عمل معاك وقفك في الكمين, ده احنا والله ده احنا الحمد لله بندعو لكم اقعد هنا, ما ده والله لا انت مش بتقول له, ده بتقول له بدعو لكم ده عشان يعني عديك, لا انت بتدعو له عشان الله يهديك, عشان الله يحفظك, عشان انت بتتبع منهج السلف الصالح, منهج السلف الصالح. من شهر كده وقفنا في كمين, عمك الشيخ علاء وقفنا ساعة في كمين, الناس بيمشونا في منطقة الاحترام وكل حاجة ومعدين, واخد بالك الشيخ علاء عنده غلطة في ورقة كده اقعد, قعدنا ساعة عادي, ايه الاشكالية؟ احنا اللي غلطانين, حلو بقى الساعة والساعة والساعة خلاص. الورقة دي يا شيخ علاء تصورها 50 نسخة تحط في جيبك واحد سيبها ابدا, خلاص صورها حطها في جيبه, من يوم ما حدش بيقابلنا. يا عم الورقة موجودة. مفيش فايدة, اكيد انا اسيب منهاجي عند كمين, لا اسيب منهاجي مشوارك هرجع مش مشكلة, ما هو انا اللي موقفني ده, دي سيارتي اللي كانت مسروقة وواحد معدي وقفوه خدوا سيارة وجابوا له السيارة الحمد لله. ما هو انا بقولك كده, انا سيارتي بوقفوها بس هي من السيارتي, دي سيارة كانت مسروقة ليا وقفوها وفتشوا ولقوا ان مفيش رخص ولقوا ان مفيش كده ورجعوا السيارة لاصحابها تمام. طب هي مش مسروقة على حاجة وعطلوني ساعتين ورجعت في مشواري, بس رجعت بايه؟ بسيارتي. انما البلطجية لو ما فيش سلطان هرجع على رجلي وسيارتي راحت, سيارتي راحت. يبقى هذا الامر لابد ان يسقى بماء السنة دائما, ليه؟ فتن كثيرة فلابد اذا لم تسقى بماء السنة الخالصة 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 ستهتز وتضعف. ولهذا كما قلت لكم هذا الموضوع بالذات موضوع له محك العملي, الذي تقع الفتنة فيه في كل عصر من العصور, كل عصر من العصور تقع الفتنة بهذا. شوف مشايخ المملكة لكل الناس بتتكلم حولهم تجي هذه المسألة, تقسم مشايخ المملكة إلى قسمين, ابن باز والعثيمين ده قسم العلماء اللي دين يفقهون الواقع, وسلمان وصفر وعائض وكذا ده قسم العلماء المجاهدون الذين يقولون كلمة الحق عند السلطان الايه الجائر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فعطف طاعة ولاة الأمور على طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا يدل على أنها تابعة, لأن المعطوف تابع للمعطوف عليه لا مستقل,
ولهذا تجد أن الله جل وعلا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأتى بالفعل ليتبين بذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، أي تجب طاعته استقلالا كما تجب طاعة الله. ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة، فإن النبي صلى الله
عليه وسلم، يعني ما أقول أتبع السنة إن دل عليها القرآن، هذا قيد لا يجوز وضعه. أتبع السنة مطلقا، لأنني أعلم جيدا أن السنة لا تخالف القرآن. ما أعرض السنة على القرآن عرض قبول أو رد، هذا إنما يكون في كلام العلماء. ولهذا شيخ الإسلام قسم الشرع: شرع منزل، شرع مؤول، شرع مبدل. شرع منزل ده النصوص، شرع مؤول مشتهد فيه ده كلام العلماء، شرع مبدل ده الذي استبدلت أحكام الله ورسوله بغيرها. نعم.
قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله، أما غيره من ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بغير ما يرضي الله، ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويجوز للإنسان أن يعصي ولاة الأمور
في ويجوز للإنسان
ولا يجوز للإنسان نعم. أن ولا يجوز للإنسان أن يعصي ولاة الأمور في غير معصية الله ويقول إن هذا ليس بدين، لأن بعض الجهال إذا نظم ولاة الأمور أنظمة لا تخالف الشرع قال لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة،
أراضي زراعية والبناية في كذا والخروج بكذا والمرور والأشياء اللي قائمة على مصالح الناس، يقول لك أنا هذه الأشياء لم ترد في الكتاب والسنة فلست ملزما بها. نقول بل أنت ملزم. قال ما الدليل؟ قلنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالطاعة الواجبة تشمل أمرين: الأول ما أمر به الولاة مما أمر الله به ورسول، إثنان ما أمر به الولاة مما لا يخالف ما أمر الله ورسول، الثالث وهذا واجب، الثالث أن يأمر بما يخالف فهذا لا طاعة فيه. إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا لم تكن معصية دخلت في وجوب الطاعة. لكن وجوب الطاعة في الأمر الذي يأمر به ولي الأمر ما أمر به الله ورسوله يكون من جهتين: طاعة الله وطاعة ولي الأمر، ومما يكون مما لم يرد به النص يكون طاعة لولي الأمر، طاعة لله عز وجل. نعم.
قال لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة لأنها ليست بشرع، لأنها لا توجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جهله، بل نقول إن امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله وموجود في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه أمر بطاعة ولاة الأمور، ومنها هذا الحديث: فطاعة ولاة الأمور فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كنا لا نطيع ولاة الأمور إلا بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة، لأن طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مأمور بها سواء أمر بها ولاة الأمور أم لم يأمروا بها. فهذه الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: تقوى الله والصلاة.
ولهذا يذكرون الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما كان يمشي بالسيارة وكان الذي يقود به قد أسرع تقريبا لإدراك محاضرة أو شيء، وأوقفه الضابط وتقريبا كلمه السائق ان هذا الشيخ فتركوه، فقال كان يقول لك ايه؟ قال يقول لك كان احنا مسرعين وكان سيقوم بعمل مخالفه ولكن قلت له، قال طب ارجع، ورجع وامر الضابط ان يحرر مخالفه للسرعه. فهذه انما يتعبد بها في هذا الأمر، وتقريبا نقال نحملها نصفين: أنت النصف لأنك أسرعت، وأنا النصف لأني لم أنصحك بعدم السرعة. نعم.
قال
أما هذا الموقف يعني سمعته أنا من بعضهم، أما الموقف الذي سمعته أنا من صاحبه نفسي مع الشيخ، كان أخونا أبو أيوب كان في الرياض، يقول بيعمل في وزارة في وزارة فيقول اتصل الشيخ فيقول قدرا أنا رددت على الهاتف. الشيخ يتصل على المؤسسة فرددت فقلت من؟ قال معك محمد العثيمين. قال شيخنا وكذا وكذا أؤمر الشيخ وكذا. قال فلان موجود؟ قال غير موجود ولكن إذا أتى سأجعل يتصل عليك مباشرة. قال لا يتصل علي أنا سأتصل عليه لأن هذا تلفون الوزارة أو تلفون المؤسسة وهذا مسألة خاصة ما يتصلوا عليه أنا سأتصل عليه وكان بعضهم إذا لا يصور ورقة في المؤسسة التي عمل إيه فيها إذا كانت خاصة به نعم أثر ماذا؟ اقرأ.
قال الطبري رحمه الله وساق بسنده عن عمران بن حدير قال أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا يا أبا مجلز أرأيت قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو؟ قال نعم.
هات أثر قالوا المأمون مع الخريجي استدلوا بالآية ومن لم يحكم أنزل الله.
قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو؟ قال نعم. قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال نعم. قال فقالوا يا أبا مجلز فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا فقالوا لا والله ولكنك تفرق.
يعني إيه حكم؟ حكم أصحاب المعاصي يفعلون الشيء ويعصون الله ويحكمون بغير ما أنزل الله عز وجل في المسألة وهم يعلمون هذا مخالف ما استحلوا ها فقالوا بس طالما فصلت في هذا وإنه إذا حكم بقى بغير ما أنزل الله مستحلا جاحدا كذا 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 أو حكم بشهوة أو هوى يبقى أنت التفصيل هذا لأنك تجبن أن تقول الحق ها فقال
فقالوا لا والله ولكنك تفرق. قال أنتم
تفرق أولى تفرق تخاف ها
قال أنتم أولى بهذا مني لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تحرجون
ولا يعني تحرجون. لا أرى هذا وتكلمت وأنتم ترون هذا ها
ولكنكم وإنكم ترون هذا ولا تحرجون
نعم
ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك
نعم يعني إذا كانت على الكفر الأكبر إذا حملت على الكفر الأكبر فهذا فيه وده اللي رجحه ابن جرير وفي النهاية قال ولكن العبرة بماذا فما ما ما ولكن هذه تعمى فمن حكم بغير منظر جاحدا حكم الله وكذا فإنه يكون ماذا كافرا نعم أثر المأمون هذا أنا أعتبر صراحة يعني هذا الأثر وإن كان ده المأمون يعني يمكن ده أصح شيء اطلعنا عليه من كلام المأمون نعم.
أدخل رجل من الخوارج على المأمون فقال له ما حملك على خلافنا؟ قال آية في كتاب الله. قال وما هي؟ قال قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال له المأمون ألك علم بأنها منزلة؟ قال نعم. قال وما دليلك؟ قال إجماع الأمة.
شوف يعني هو لما قال المأمون له ما حملك على مخالفتنا؟ قال آيات في كتاب الله. قال إيه هي؟ فذكر الآيات فقال هل عندك علم أنها منزلة؟ الآيات دي فعلا آيات من القرآن؟ قال نعم. قال ما دليلك على هذا؟ قال إجماع الأمة. فماذا قال؟
فقال له فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. قال صدقت. السلام عليك يا أمير المؤمنين.
كما أنك عندك الدليل ما هو؟ إجماع الأمة على التنزيل. كما أنك احتجت بإجماعهم على التنزيل فاحتج بإجماعهم على التأويل. نعم. يا ليت المأمون احتج بإجماعهم على التأويل كما احتج بإجماعهم على التنزيل. يا ليته تحكم إلى هذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فهذه الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: تقوى الله والصلوات الخمس والزكاة والصيام وطاعة ولاة الأمور. هذه من الأمور الهامة التي يجب على الإنسان أن يعتني بها وأن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، والله أعلم.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، باب التقوى، ونقف عند باب في اليقين والتوكل، ونكتفي بهذا القدر اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.